Show。السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتصور نحن كلنا في هذه الأيام محتاجين دعاء مهم قوي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مصر الجديدة، ولقائنا النهاردة بعد فقرة الأخبار هيكون معانا القس الذي أسلم طبعا من فترة، يوسف إستس. هنتناقش مناقشة حوالين المستجدات اللي موجودة على الساحة ورؤيته للأحداث، سواء في سوريا سواء في العالم العربي عموما. وبعد كده عندنا فقرة عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، هل هو طلب لجدوى اقتصادية معينة ولا مناورة سياسية؟ هل هو صح اللي حصل ولا غلط؟ هل إسرائيل بتدفعنا إلى أنها تريد أن تنهي على كامب ديفيد لأنها لم تعد في مصلحتها؟ هل إحنا بنقرأ الأحداث بعمق ولا مندفعين مع المشاهد دون قراءة بعمق؟ ده اللي هنشوفه مع نواب من مجلس الشعب. اسمحوا لي أبدأ أخبارنا النهاردة. الزهار، وقف تصدير الغاز المصري للشركة الإسرائيلية إيجابي. ده كلام محمود الزهار القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية حماس، وعضو المكتب السياسي، قال إن وقف تصدير الغاز المصري للشركة وقف تصدير الغاز المصري للشركة الإسرائيلية إيجابي، مرحبا بقرار الشركة المصرية في هذا الصدد. وكذلك اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي بيقول لا توجد ملاحق سرية تلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل. اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي بيقول ان مصر لا يوجد لديها مانع في حل قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل، نافيا وجود اي ملاحق سرية لاتفاقية كامب ديفيد تنص على التزام مصر بتصدير الغاز لإسرائيل، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد وجود اسرار غير مكتوبة مثلما يحدث في كل الاتفاقيات في العالم. الحرية والعدالة بكفر الشيخ يرحب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل. النائب رجب البنا عضو مجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة كفر الشيخ رحب بقرار حظر تصدير الغاز المصري إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنه جاء متأخرا. في تشديدات أمنية إسرائيلية على الحدود في سيناء بعد قرار وقف تصدير الغاز، اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة فوق المعتاد على طول خط الحدود الفاصلة بينها وبين الأراضي المصرية. وبحسب روايات شهود عيان من مناطق الحدود في شمال سيناء، فإن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم الاثنين بتسيير دوريات أمنية مصفحة ومجهزة بأسلحة رشاشة يتم التحكم فيها آليا بشكل غير معتاد، وقلصت مدة تقاطر الدوريات لفترة زمنية قليلة على الشريط الحدودي في حالة من الممكن وصفها بأنها غير مسبوقة منذ عام 82. وتراقب أيضا طائرات استطلاع الشريط الحدودي على مدار الساعة بخلاف إنشاءات الجدار الإسرائيلي الإلكتروني المزود بكاميرات حرارية ومجسات رصد التحركات فوق الأرض. طبعا احنا عارفين ان إسرائيل من كم يوم حذرت رعاياها من التواجد في شبه جزيرة سيناء. ما ننساش انه في تصعيد في الإعلام الإسرائيلي، تصريحات ليبرمان بأن الموضوع يهدد اتفاقية كامب ديفيد. زي ما قلت لحضراتكم، هل ده فخ نصبته إسرائيل؟ هل في تعاون مع اللوبي الموالي لإسرائيل في أمريكا ومع إسرائيل على هذا الأمر؟ هل في ضغط من الحكومة المصرية على إسرائيل أو على الولايات المتحدة؟ يعني واضح أن المشهد السياسي معقد جدا، وتصور أن احنا محتاجين ناس تقعد تحلل المشهد بعمق بدلا من مسألة ان احنا نندفع دايما في الحكم على الاحداث بمجرد خبر يتحط وكل واحد يقول اللي عنده ويعتبر ان اللي عنده ده هو الحق اليقين، فاذا ما خالفه فيه احد تبدأ التراشقات والاتهامات كالمعتاد، زي التراشقات اللي بتحصل دلوقتي وبنشوفها هنتكلم عنها في موضوع الشيخ حازم ربنا يديله الصحة. تراشقات غير مسبوقة في التيار الاسلامي، اتهامات لمذيعين بعمالة ولقنوات انها ضد الشيخ، والشيوخ انهم خانوا الشيخ، وناس تانية بتتهم اللي حوالين الشيخ بنوما جهاديين، وبدأ الأمر فيه عبث، ومش قادر أصدق إنه المشايخ الكبار مش قادرين يتخذوا القرار بأن هم يتجمعوا زي ما تجمع مجلس شورى العلماء بالضبط، وأيد الشيخ حازم من فترة، أن هم يتجمعوا لمصلحة مصر ولمصلحة الدعوة، وأن احنا نلم الشمل ونقعد نفكر إيه اللي ممكن نعمله، يعني نتحرك إزاي. هل في جدوى الآن من مسألة الاستمرار في أمر الشيخ حازم ممكن قانونيا يسمح له بالعودة للترشح ولا لا؟ ده شيء لازم يتقال عشان الناس اللي يعني تريد نصرة الشيخ حازم دلوقتي تبقى عارفة، هل النصرة هتؤدي انه ممكن يعود سباق الترشح؟ ان كان كده يلا. طب ان ما كانش هيعود الى سباق الترشح حتى لو ظهر انه هناك تزوير او مؤامر على الشيخ، مش هيعود، طب ايه البديل اللي نعمله؟ نتراشق مع بعض بالشتائم ونخون بعض ونبهدل بعض، ولا نتوقف ونشوف ممكن نعمل ايه؟ علشان الناس زهقت الحقيقة من يعني مش قادر اصدق ان احنا كتيارات اسلاميه في مركبه واحده عمالين نخبط في بعض، لدرجه ان انا النهارده اشوف واحد، طبعا ده اكيد يعني من تيار اخر، بيقول اللهم اوقع الظالمين بالظالمين، اخيرا وقعتوا في بعض. واحد احد المشايخ قال على نادر بكار انه سفيه، وحد تاني يطلع يقول لي شيخ ده كان عميل امن دوله، وشيخ تاني يقول وجودنا في ميدان التحرير هو اللي خلى اتفاقيه الغاز تبرم. يعني انا قصدي واضح انه احنا محتاجين نفكر شويه، محتاجين نتقي الله شوية كلنا خلاص، عشان ما يطلعش الشيخ اللي بتكلم عنه يطلع يقعد يقول الشيخ والضحايا ومش الضحايا. بقول نتقي الله شوية ونشوف مصلحة الناس الواقفة في ميدان التحرير دي، لو بقول الأمر قانونا ممكن يجيب نتيجة يلا نضغط، مش هيجيب نتيجة يبقى النهاردة نتحرك في اتجاه مين اللي هيبقى معانا في المشهد اللي جاي كرئيس لجمهورية مصر العربية، ومين اللي هنتفق عليه، ومين الشيوخ الكبار هيقفوا يفكروا معانا فيه، بدل ما بعض الشباب فعلا بعد خروج الشيخ حازم من السباق قاعدين في حيص بيس بيقول مش عارفين يختار مين، لدرجة ان واحد من كتر حبه للشيخ وهو خارج السباق لحد وقتنا ده بيقول انا هروح اكتب في الاستمارة الشيخ حازم. طب ما احنا كده هنفقد صوت لحد ممكن يفرق معانا، فعشان كده بقول محتاجين بسرعة بسرعة قبل 26/4 نتحرك قانونيا، شيخ يوضح الامور اللي اعلن انها مخفيه واللي هيكشف بيها التزوير بوضوح، مش محتاجين اي مناورات دلوقتي ونقول نستنى لما يقولوا. يا شيخ حازم اخرج على طول وتوكل على الله، وكل الذين ايدوك معك، تحت شريطه بقوله ان يكون في جدوى من هذا ان الشيخ ممكن يرجع تاني. انا مش بتاع قانون عشان اتكلم، ليه انا بقول الكلام ده؟ بس عشان نخف التراشقات على بعض. النهارده في قضايا كتير وانا مطالب ناس كذا حد يقول لي انصر الشيخ حازم، والله ما عارف طب اعمل ايه، يعني دلوني اتصرف ازاي. اذا كان المشايخ اللي ايده الشيخ بنتصل بيهم ما بيردوش علينا احيانا، وبنتصل بيهم بيقولوا ربنا يسهل، وبنتصل بيهم هم مش عارفين يتصرفوا ازاي، فهل مطلوب ان انا اطلع مثلا انفخ في رماد، يعني اخد الناس في اتجاه تصعيدي بدون مناسبة، ولا نفكر بعقل ونشوف في عودة في عودة، ما فيش عودة يبقى ايه البدائل؟ كل ما نتكلم عن البدائل الناس بتزعل، ولذلك انا بتمنى كمان من الشباب ومن بعض الدعاء اللي بينصروا قضية الشيخ حازم ان احنا نفكر بالصورة دي، هنروح على فين عشان يبقى تفكير منطقي وعاقل. هل رايحين على طريق صدام ولا طريق ضغط فقط عشان نشعر الناس احنا في الشارع، ولا في طريق هيثمر عن عودة الشيخ حازم الانتخابات؟ وموقف الشيخ حازم في القنوات الاخرى هو بيتكلم في كل المداخلات اللي بتجيله انه امره سليم تماما وان الورق جاهز وخلال 24 ساعة الامور، وقال الكلام ده لمحمود سعد يعني في مداخله وكان معاه المستشار حاتم باجاتو، قال له يوم الاثنين هتسمع لتقرب عينك وينشرح له صدرك. فالنهارده الاثنين انا منتظر، وقلت لكم امبارح انا منتظر لو خرج من عند الشيخ شيء هنبتدي نتحرك، المهم ان الشيء يثمر عن ان الشيخ يرجع للسباق، والا يبقى احنا بنضيع وقت وعايزين نتحرك بقى في الضغط على انه ما يحصلش تزوير، ده ماشي، في الضغط على ان احنا نشوف مين اللي هيجي مرشح نتفق عليه، وترجع التيارات الإسلامية تتلملم مع بعض تاني، بدل يعني عمالين ننشر في غسلنا قدام الناس بدون مناسبة، وانتقامات شخصية. أنا مش فاهم إيه الانتقامات الشخصية الفظيعة دي، وكل حد يعترض على تصريح شيخ الشيخ يطلع يوبخه ويمسح بيه الأرض في فيديو أو على منبر أو في درس في مسجد، سواء كان حد زي حالتنا أو حد من المشايخ، ومشايخ عمالة تتراشق مع بعض، ده مش وقته خالص. يعني ما احنا اتفقنا ولا تنازعوا، مش ده قرآن ربنا اللي انتوا علمتوهن؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. مش ربنا اللي علمنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ مش ربنا اللي علمنا كده؟ هل هننسى كل المناهج اللي تعلمناها على ايد المشايخ وهنقعد نبقى فرق واحزاب؟ مجموعه تحب الشيخ فلان ومجموعه تحب الشيخ علان ومجموعه تحب الشيخ ترتان ونقعد نشتم في بعض على الانترنت وخلاص؟ هو ده اللي هنعمله؟ ارتياح بين الامن والمواطنين في شمال سيناء بعد وقف تصدير الغاز لاسرائيل. قوة سياسية أبدت ارتياحها. خالد عرفات أمين حزب الكرامة بشمال سيناء قال القرار أثلج الصدور. اللواء صالح المصري قال إن من تأثيرات القرار الجيد بداية للاستقرار الأمني ونهاية لعمليات التفجيرات التي أضرت كثيرا بمصلحة الوطن وألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني. معنا اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية. سلام عليكم سعادة اللواء.
سلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة اللواء، هل إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل هو قرار اقتصادي محض بسبب ان اسرائيل ما بتدفعش وليه دلوقتي بالتحديد، ولا هو مناورة سياسية من وجهة نظر حضرتك؟
لا، انا اعتقد ان القرار قرار تجاري في صلبه اساسا، ولكن هو له توظيف سياسي في نفس الوقت. اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل في حقيقة الامر اصبحت تسبب مشاكل لكلا الطرفين، كل من مصر حتى واسرائيل. بالنسبة لمصر، عمليات نسف الخط الأنابيب المستمرة للمرة الرابعة عشرة، الرفض الشعبي، القضايا التي تم الحكم فيها فعلا بإلغاء الاتفاقية من محكمة القضاء الإداري. في نفس الوقت بالنسبة لإسرائيل، عدم انتظام ضخ الغاز بالنسبة لها. إسرائيل لم تحصل على أكثر من 20% من الكميات المتعاقد عليها خلال العام الماضي. أصبحت هذه الاتفاقية تمثل عبئا ومشاكل لكلا الطرفين. فجاء الإخراج، إنهاء الاتفاقية ليكون بشكل تجاري حتى لا تكون سببا في خلق مشكلة سياسية.
سعادة اللواء، بتشوف حضرتك الآراء اللي بتقول إنه إسرائيل شايفة إن من مصلحتها إن كامب ديفيد تتلغي لأن ما فيش أي ثمرة، وإن ثورات الربيع العربي لم تأتي في صالح إسرائيل. رأي حضرتك في الكلام ده إيه؟
لا، أنا أعتقد إن إسرائيل حريصة تماما على استمرار معاهدة السلام مع مصر بالتحديد، لأنه هذا الهدف هدف استراتيجي حتى من قبل إعلان دولة إسرائيل. والحركة الصهيونية العالمية تسعى لأن يكون بينها وبين مصر سلام، لأنها تعلم تماما أن العداء التاريخي مع مصر بالتحديد ليس في صالحها بأي شكل من الأشكال للعوامل الجيوستراتيجية والعوامل الديموغرافية. هي تعلم هذا جيدا. فإسرائيل أكثر الأطراف حرصا على استمرار معاهدة السلام مع مصر.
هل إسرائيل في حاجة فعلا إلى الغاز سعادة اللواء، وخصوصا أن اتقال في كذا تصريح عندهم أن عندهم احتياطي 25 سنة موجود، بالإضافة إلى التنقيب عن الغاز اللي حيبدأ ثماره موجودة عندهم فعلا في البحر المتوسط؟
إسرائيل كانت في حاجة إلى هذا الغاز عندما تم توقيع الاتفاقية أو تم التباحث عليها في 2005 ووقعت في 2008، ولكن في الوقت الراهن إسرائيل ليست في حاجة إلى الغاز المصري. بالعكس، إسرائيل بتسعى لعمل اتفاقيات لتصدير فائض الغاز التي اتضح أنها تستطيع استخراجه، بالإضافة إلى عروض لديها كثيرة من دول كثيرة يعني الجميع يعلمها بعمل محطات لتسييل الغاز ومد إسرائيل بالغاز المسيل بعقود طويلة الأجل. حقيقة الأمر إسرائيل لم تعرف في حاجة إلى الغاز المصري، بالإضافة إلى ما يسبب لها من مشاكل عديدة جدا.
طب بتشوف التصعيد سعادة اللواء في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه ده خرق للاتفاقية كامب ديفيد، على أمريكا أن تتدخل؟ بدأوا يشعرون بدق طبول الحرب على الحدود، شايف ده رد الفعل ده ازاي؟
لا لا لا، اعتقد ان هناك بعض التصريحات التي صدرت موجهة للرأي العام الداخلي. للأسف الشديد نحن في مرحلة معظم السلطات توجه خطابها للرأي العام الداخلي ولا تعني بها إثارة أي مشاكل مع الدول الأخرى. التصريح الرسمي من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا الإجراء إجراء تجاري بحت. أما بعض التصريحات من بعض زعماء الأحزاب، رئيس حزب كديمة أو خلافه، فكلها تصريحات للاستهلاك المحلي لا أكثر. إنما التصريحات الرسمية بالفعل تقول أن هذا الإلغاء هو يأتي في إطار الإجراءات التجارية.
شكرا جزيلا سعادة اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية. طبعا في عضو في الكنيسة الإسرائيلي ميخائيل بن أرييه دعا عضو الكنيسة القيادي بحركة أرض إسرائيل لنا اليمينية المتطرفة في معرض رده على القرار المصري بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى معاملة مصر كمنظمة إرهابية والعودة إلى سيناء. أنا يعني نفسي يتقري المشهد أكتر من كده، لأن بعض المصادر الواحد بيقعد يتكلم معاها من الناس اللي عندها تحليل استراتيجي شايفة أن إسرائيل فعلا زي ما سعادة اللواء قال لم تعد في حاجة إلى الغاز المصري، لكن يبدو اللي هو ليه تدفع أكتر لما ممكن تدفع أقل. ده جانب. الجانب الثاني أن النهاردة ممكن أنا لابتدي أضغط على مصر وما اديلهاش فلوس وما التزمش لحد مصر تصل هذه المرحلة، فأطالب بأن كامب ديفيد تتلغي أو ابتدي أعمل احتلال سيناء مرة أخرى، وخصوصا أن هناك أصوات تدعو إلى احتلال سيناء، بالإضافة إلى أن إسرائيل كانت بتتصور أن ثورات الربيع العربي سوف تأتي بتيارات ليبرالية تقدر تديها الأمان وتتعامل معها بأمان وما يبقاش في زخم إسلامي في الشارع، على الرغم أن أنا عارف أن كلامي ده هيخلي الناس تيارات الليبرالية الأخرى تقول لك إيه وهم الإسلاميين عملوا إيه، لكن في حد ذاته مسألة برلمان إسلامي البحث عن حكومة إسلامية زخم الإخوان والسلفيين في الشارع حتى ولو كان الأداء بيصيب بعض الارتباك، ده مش بعيد عن عين الإدارة الأمريكية ولا على عين الإدارة الإسرائيلية الصهيونية. وزارة الخارجية بتستفسر عن تصريحات ليبرمان حول الشأن المصري، وذكر بأن وزارة الخارجية أن سفير مصر سيطلب إيضاحات حول مدى صحة المواقف المنسوبة إلى الجانب الوزير الخارجية الإسرائيلي، كما سينقل إلى الجانب الإسرائيلي استغراب مصر لصدور هذا الكلام. يا رب مصر ما تقعدش كتير تستغرب وتبقى في أمور أكثر وضوح في التعامل مع الأزمات. النور طبعا بدوره حزب النور أكد أن إلغاء اتفاق الغاز يزيد من ضبابية قرارات العسكر. الكلام ده قاله أحمد خليل المتحدث الإعلامي باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، أن قرار إلغاء مصر الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجب إسرائيله بالغاز حلقة جديدة من الضبابية والشفافية التي يتعامل بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد. وقال المتحدث أن هذا القرار يتسم بالغموض مثل القرارات الأخرى كالسماح بسفر الأجانب المتهمين في تلقي أموال من الخارج. هل المجلس العسكري كان له تدخل واضح في هذا الأمر؟ هل المجلس العسكري انضغط عليه من حتة فبيضغط بحتة؟ يعني المشهد الحقيقة لازم يبقى فيه مناقشة طويلة قوي. حاولوا جبونا الدكتور أحمد خليل ربنا يكرمكم نسأله عن هذا التصريح. في مؤشرات على تنفيذ صفقة تبادل السجناء المصريين في إسرائيل في احتفالات سناء يوم 25 إبريل. بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إجراءات تبشر بقرب تنفيذ صفقة تبادل السجناء المصريين داخل إسرائيل بالجاسوس عودة سالم. وقال مصدر من أسر السجناء في إسرائيل المصريين أن أحد أبنائهم المسجون في إسرائيل أخبرهم هاتفيا أن سلطات السجون الإسرائيلية قاموا خلال الساعات الماضية بإعداد كشوف بأسماء السجناء المصريين المقدر عددهم بنحو 63 سجينا مصريا، على غرار ما تم خلال تبادل 25 سجينا مصريا مع الجاسوس إيلان جرابل العام الماضي. وطبعا قالوا أن الكلام ده هيتم من خلال معبر طابة في جنوب سيناء يوم 25 إبريل اللي هو الأربعاء المقبل. النيابة تبدأ تحقيقاتها حول حريق شركة بيع المصنوعات بطنطا. حرائق كترت قوي، وكنا زمان بنقول لما الحرائق بتكتر فتش عن الفساد. هل هذا كلام نهائي؟ الله أعلم، التحقيقات تقول، بس كنا دايما بنشم ريحة فساد لما يتقال ان في ماس كهربي حصل في وزارة او في هيئة ما، وبالذات قبل مسألة الجرد السنوي ومراجعة الملفات والحسابات. بدأت النيابة العامة بطنطا تحقيقاتها الموسعة حول الحريق المروع الذي شب أمس بمنطقة الخانة التجارية وشركة بيع المصنوعات، وأسفر عن تفحم 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين بسماع أقوال شهود العيان، وأمرت بندب لجنة من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث لكشف ملابساته وأسبابه وتحديد القيمة النهائية للخسائر. معانا اللواء العميد مجدي سعد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة. السلام عليكم سعادة العميد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة العميد، نظرا لأن الشكوك دايما بتحوم في قلوبنا لما بيحصل حريق ملوش أسباب، هل ظهرت نتائج أولية للتحقيقات عن أسباب هذا الحريق؟
لا يا فندم، هو الحريق بدأ في الباكيات الخاصة بالباع الجائلين اللي كانت موجودة أمام شركة بيع المصنوعات،
نعم،
وامتدت لباقي الباكيات دي وبعض المحلات اللي في شارع الخام، ثم امتدت لشركة بيع المصنوعات وللأسف أدت على معظم محتوياتها أو كل محتوياتها اللي موجودة فيه.
حضرتك يعني مثلا أليس هناك إشارة بأصابع الاتهام لأي حد ولا هو الإهمال فقط؟
لا، هو الإهمال، هو حتى الآن يعني ما فيش يعني لم يثبت حتى الآن إدارة البحث الجنائي شغال للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق، لكن ما ثبتش إن في هناك يعني أي دعمدية أو تعمد في إشعاله يعني.
طب سعادة العميد، يعني يمكن مسألة وجود الباعة الجائلين قدام مكان بهذه الصورة من الخطورة، هل ما بيبقاش معمول له حساب ما ان ممكن يحصل واحده حاطه بابور معين او بوتاجاز ما، زي ما بعض الباعه الجائلين بيحب يسخن حاجه يعمل حاجه، ما بيبقاش في حساب لمثل هذه الامور في مساله ان احنا نوفر لهم اماكن بدل ما الحريق ياتي على الاخضر الاخضر واليابس؟
والحقيقه المحافظه بتقوم بعمل ده فعلا، لكن للاسف ان بعض منهم ما بيرضاش ينقل للاماكن المخصصه ليه من قبل المحافظه، بيفضل التواجد في مثل هذه الاماكن التجاريه عشان انها اماكن يعني في عليها اقبال من الناس يعني.
هل في ارقام محدده للخسائر حضرتك؟
او بالنسبه للمصابين 25 مصاب، بالنسبه للاسف وفيات 4 حالات وفيات، قدرت او شركه دار المصنوعات يعني بتقال حتى الان ان الخسائر حوالي 10 مليون جنيه.
10 مليون جنيه؟
ايوه.
شكرا جزيلا سعاده العميد مجدي سعد رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامه. أفراد وأمناء الشرطة يعلنون الإضراب الشامل السبت القادم. اجتمع أمس ائتلاف من أفراد وأمناء الشرطة، بلد بقى كلها ائتلافات يا ولد ليه، بجميع مديريات الأمن بالإدارة العامة لمرور الشرقية وبحضور رؤساء. طب احنا معنا الأمين أحمد مصطفى رئيس الائتلاف العام لأمناء الشرطة. السلام عليكم يا سعادة الأمين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك. ما سبب الإضراب؟
هو حضرتك الاول احب اصح المعلومه حضرتك، حضرتك قلته من شويه ده خاص ببعض الزملاء بمحافظه الشرقيه.
نعم.
ولا يخص الائتلاف العام لامناء وافراد الشرطه.
أيوه.
على مستوى الجمهوريه.
نعم.
يمكن انتهز بس الفرصه من خلال سعادتك واحب اوضح ان امناء وافراد الشرطه فئه ظلمت كثيرا في عصر ما قبل الثوره.
نعم.
محرومه من اي خدمات موجوده، وفي بالفعل حالة احتقان كبيرة جدا بين أمناء وأفراد الشرطة في الوقت الحالي. وأحب من خلال برنامج سيادتك أوجه ندائين. النداء الأول بوجهه للسيد وزير الداخلية، بأطالبه فيه بإقالة السيد اللواء محمود بدر الدين مساعد الوزير للخدمات الطبية، اللي قطاع الخدمات الطبية بيسبب ألم واحتقان لجميع أفراد الشرطة.
إيه سبب الألم والاحتقان برضه؟
حضرتك يمكن صدر قرار من السيد الوزير منصور عيسوي في 24/10 بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لعلاج أفراد الشرطة وأسرهم. سيادة اللواء محمود بدر الدين أفرغ هذا القرار من مضمونه ولم ينفذ هذا القرار، وإلى الآن لو حضرتك تتخيل إن أي أمين شرطة بيحتاج عملية كبيرة زي عملية في القلب أو ما خلافه أو إصابة عمل، سيادة اللواء بيرفض علاجه في مستشفى الشرطة وبيحيله إلى التأمين الصحي. وللأسف إن من أسبوع بس كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مبلغ 711 مليون جنيه في صندوق الخدمات الطبية لم يتم استغلالهم في الغرض المخصص ليهم. وحضرتك إذا كان في 711 مليون جنيه لم يستغلوا وجهاز المركزي بيطالب بحالته من وزارة المالية وبيمنع علاج أفراد الشرطة، لسه حضرتك في حالة أنا مكلم فيها مدير مستشفى الشرطة لأمين شرطة أخرج من مستشفى الشرطة لأن عملية تتكلف 40 ألف جنيه وتحجج بعدم وجود بند. ده حضرتك دي اقول لحضرتك يعني.
طيب هل ممكن يا سعادة الامين احمد يعني تقول لي مثلا 1 2 3 4 مطلوب ولو لم ينفذ ايه الخطوات اللي هتعملوها؟
اقول لحضرتك احنا كائتلاف امناء وافراد الشرطة يمكن في عندنا مؤتمر الاسبوع القادم في محافظة القليوبية بمدينة بنها على يحضروا جميع الائتلافات على مستوى الجمهورية.
أيوة.
لان احنا حاليا في مطلب اساسي لنا برضو بوجه نداء لمجلس الشعب، في 3 مشروعات بقوانين احلهم مجلس الوزراء الى مجلس الشعب يتعلقون بإلغاء المحاكم العسكرية واستبدالها بمجالس تأديب، يتعلق بمشروع تدرج وظيفي لأفراد الشرطة، يتعلق بزيادة جدول المرتبات في قانون الشرطة والذي لم يتغير منذ عام 1971. حضرتك الثلاث مشروعات دول موجودين حاليا في مجلس الشعب لجنة الدفاع والأمن القومي، بناشد أعضاء مجلس الشعب بسرعة البث والموافقة على تلك المشروعات بقوانين وعدم ربطها بمشروع هيكلة الشرطة اللي بيناقش في مجلس الشعب حاليا وفي خلاف بين الوزاره ومجلس الشعب فيه. ارجو الا يكون افراد الشرطه ان احنا نتحط بين الوزاره ومجلس الشعب، ان في خلاف بين الوزاره ومجلس الشعب نكون احنا الضحيه. اتمنى سرعه البت في هذه المشروعات، واتمنى من السيد وزير الداخليه مطالبنا حضرتك كبيره، مطالبنا مطالب اساسيه كحق حياه. حضرتك لك ان تتخيل ان امين الشرطه وافراد الشرطه عند حالته للمعاش مكافئة نهاية خدمة خاصة به لا تتجاوز 18,000 جنيه مكافئة نهاية خدمة. أفراد الشرطة لا يعالجوا وأسرهم بمستشفيات الشرطة بنوم أسرنا، فحضرتك تتمنى
الخطوات اللي هتعملوها في تصعيد اكتر من اضراب ولا في يعني ناويين تعملوا ايه بالظبط؟
حضرتك انا هقول لحضرتك احنا لفتره طويله جدا حتى الان بنقول ان رجل الشرطه مثل الطبيب ما ينفعش نضرب على العمل لان عليه مسؤوليه. كل يوم بتتساقط مننا شهداء ومصابين يوميا. لكن بقول لحضرتك في مؤتمرنا القادم بالاسبوع اول اسبوع قادم ان شاء الله اذا لم يتم اي جديد في مطالبنا هيتم بالفعل الدعوه لوقفه احتياجيه امام مجلس الشعب او وزاره الداخليه. فحضرتك اذا لم تحل مشاكلنا احنا بندي برضه فتره لحل المشكله، احنا مش عايزين نفاق المشكله، بس حضرتك اذا لم يتم النظر الينا احنا فئه مهدره الحقوق، الفئه الوحيده اللي بتموت في الشارع حفظ الامن.
شكرا جزيلا للامين احمد مصطفى رئيس ائتلاف العام لامناء الشرطه. اتمنى ان وزاره الداخليه يعني دول ولادها وما يكون فيه مش عارف 700 وكم مليون جنيه مش محطوطين او ما صرفوش المخصصات، ان يكون امين شرطه واقف في شارع في حر في برد. طبعا عارف ان في ناس يقولوا امناء الشرطه دول ده ما في من عندهم ميكروباصات وعندهم وكانوا بيعيشوا على رشاوي، دي طائفه موجوده، لكن مش عايزين نعمم على الكل وبسبب ان في فساد في قطاع ما سواء في شرطه في جيش في قضاء في دعوه، مش ده اللي هيخلينا نعمم الكلام على الكل ان الكل فاسد. فانا اتمنى ان هم يعني بدل ما تتفاقم الامور نبص نشوف ايه اللي ممكن نعمله. يعني اتمنى بس يبقى في الحوار الفتره الجايه، محتاجين نقعد نتحاور بقى في مساله الاضرابات ونشوف الحلول ونقول للناس الامور بالمكشوف. يعني ما نقعدش نوعد ان خلال شهرين الدنيا هتنغنغ واحنا هنفلس مثلا، نقول الحقيقه عندنا كذا ندي، ما عندناش الناس لو في شفافيه ووضوح والله العظيم الشعب هيستحمل. بس الشعب حاسس انه بيضحك عليه في امور، يبقى في شفافيه ووضوح، لان ازمه الثقه اللي موجوده بين الشعب وبين الحكومات وبين المعنيين والمسؤولين ازمه مش هتنتهي بين يوم وليله، ولا 30 ثوره هتنهي هذه الازمه، لان الازمه عاشت يعني تمددت جذورها داخل قلوب المصريين على مدار 60 سنه. فمش سهل يعني ان احنا ببساطه هتيجي تقول انا هفلس هقول لك اه، انما ارجع قول لي الحد الاعلى والحد الادنى وشيل من ده على حط على ده، اوزن الامور شويه. يعني مش ممكن يكون في ناس فوق خالص تاخد مليون وشويه في الشهر، وواحد ياخد مثلا 700 و800، ولما يجي يخرج معاش بعد خدمه 20 سنه و25 سنه اديله 18000 جنيه. صعب قوي يعني. تنطاوي الرئيس القادم من اختيار الشعب دون فرض او وصايه من احد. فتوى سلفيه مسانده مرشح الاخوان حرام شرعا. الداعيه السلفي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق افتى والله اعلم بهذا الدليل منين، انا ما اعرفش، بانه لا يجوز شرعا مسانده مرشح الاخوان. انا اقول ممكن ما ترشحش مرشح الاخوان، بس يا ترى فضيله الشيخ حاطين لنا بدائل ولا لا؟ والله انا لا ادعو الان ان انا بقول مرشح اخوان اللي هيتفق عليه مجلس شورى العلماء، بس نفسي بقى مره جايه نبقى هاديين مع بعض شويه وقعدوا يتكلموا كده ونشوف مين والدعوه السلفيه في اسكندريه والهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح نتفق مره. مش ممكن اصل غير مقبول يا جماعه ان مجموعه تبقى جوه الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح تخرج بره الهيئه وتختار بنفسها، فالهيئه تقول دول تبعنا وعملوا الحل ده لوحدهم، وهم يقولوا اصل الهيئه تاخر. مش ممكن كل مشهد التيار السلفي فيه دايما يبدو عليه الارتباك في اتخاذ القرار او الانقسام في اتخاذ القرار. نعرف بس في الاخر هل اختيار الرئيس ده فتوى شرعيه؟ يعني بالنسبه للسياسه اللي احنا بنعيشها سياسه في منتهى القذاره لعبتها، وارتضى الدعاة والمشايخ ان هم يدخلوا لعبه السياسه. فلما دخلنا لعبه السياسه اللي كلها تحالفات وشياطين وتقلبات وازمات، احنا بنتعامل معاها كسياسه شرعيه بقال الله قال الرسول، عشان كده نفتي الناس نقول اختاروا فلان بعينه، ولا بنتعامل معاها ازاي؟ هنتعامل معاها ازاي؟ انا نفسي افهم بس. فالشيخ عبد الرحمن بيقول ان اللي يختار مرشح الاخوان لا يجوز حرام، لان الاخوان غدروا بالمسلمين وحنثوا بعهدهم عدم تقديم مرشح للرئاسه، وذلك بمثابه الغدر المحرم باتفاق الفقهاء. طبعا ده كلام شديد جدا شرعا، اتمنى ان برضو مشايخنا شرعا يقولوا الكلام ده صحيح ولا خاطئ. الشيخ على راسنا من فوق، لكن كل يؤخذ منه ويرد عليه الا النبي والمصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمود الدهشان عضو الجماعه الاسلاميه رفض هذه الفتوى، وصبحي صالح طبعا قال اريد ان اسال الشيخ ما شانك بذلك وما علاقتك بالسياسه؟ او ده اللي بيزعل الواحد. يعني المفروض مشايخنا ليهم اجلال وتقدير عندنا، لما بيطلعوا بتصريحات ساعات يبدو فيها الغرابه كده، ما تفهمش جت منين بالظبط واستند على ايه بالظبط، تفاجئ ان يطلع الطرف اللي تضرر من الفتوى على طول مباشره بيشوط ما بيسكتش. كذلك الدكتور أحمد بركة قال إن الفتوى أصبحت تضم كل ناعق ومخون وغير مدرك لأبعاد العملية السياسية، وذلك يمثل جهلا فاضحا، لأن أي حزب سياسي يمكن أن يغير جلده وفق تطورات الأوضاع. عايزين الصراحة بيني وبينك، بيني وبينكم يعني، والله الذي لا إله غيره، أخطأت التيارات السلفية، وهذا يعني ما أدين به لله، أنها دخلت لعبة السياسة من الآخر. أخطأت التيارات السلفية أنها دخلت لعبة السياسة، لأنها حسبت حسابات، وضعنا حسابات كلها كانت متدربكة، فبدأنا نتعامل زي السياسيين بالضبط. ما عرفش أخذ منك لحق ولا بطل في الكلام، من الممكن أنه يجوز إذا ما تراجعنا إن شاء الله سوف لما يغلق ولما ينبني ولما ننقسم ولما نلتقي ولما كلام كتير كله سياسة لا يحسنها أهل التيار السلفي، لأن كان لهم منهج واضح من العملية السياسية برمتها. الإخوان تعلن رسميا مشاركتها في مليونية 27 إبريل. أنا مضطر أتوقف عشان أتقابل مع الشيخ يوسف إستس الداعية الإسلامي الشهير والأستاذ أسامة سليمان المترجم. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
فضفضة هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. بنرحب بالضيفين الكريمين الشيخ يوسف إستس الداعية الإسلامي الشهير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومعنا الأستاذ أسامة سليمان، مدرس مساعد بجامعة الأزهر كلية اللغات. أسامة فاضل أنا آسف، مدرس مساعد بكلية بجامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة. السلام عليكم أستاذ أسامة.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أستاذ أسامة، عشان من لغبطش الدنيا زي ما عملنا في حلقة جورج جالاوي، إحنا هنبدأ يعني هنسأل حاجة هترجم بعد ما يخلص كلامه. احنا يمكن عايزين نتكلم بداية قصة اسلام اخونا الفاضل يوسف استسكت ازاي.
شيخ is asking about the story of how you accept Islam.
Almost everybody does.
كل واحد بيسأل نفس السؤال ما شاء الله.
ده مهم بالنسبة لنا، ان في قطاع عريض من المصريين بيهمه يعرف رحلة الدعاء اللي خرجوا من يعني من ثوب المسيحية الى الاسلام، البداية كانت ازاي وبعد كده طريقهم كان ماشي ازاي.
It is very important because a lot of people in the Muslim world would like to know the story of those who were in Christianity, how they moved from this to Islam.
May I say at the outset that number one, I consider that if somebody's a really good Christian, he's a good candidate to be a good Muslim too.
وبقول لحضرتك ان اي مسيحي ملتزم ويعرف دينه جيدا هو مؤهل ان يكون مسلما.
The reason I say that is first of all the Prophet صلى الله عليه وسلم he said if somebody has believed in is like Jesus for instance and then he comes to Islam and he believes in me so he has a double reward.
السبب اللي خلاه قال كده اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن سيدنا المسيحيين او اللي بيؤمنوا اللي بيؤمنوا بالمسيحية، كان بيقول ان اللي بيتحول من دينه المسيحي اللي هو عليه الى الاسلام له اجران.
نعم. And I feel the same way because when I was getting closer to Islam was when I was really understanding more and practicing more of true Christianity.
وهو شعر بنفس الشعور لان هو لما كان بيحاول يتعرف على الاسلام كان هو بيطبق بشكل كبير او بشكل صحيح المسيحية.
When I began to look at scriptures in the original languages, such as in Greek and in Hebrew, and began to compare those, especially with what I was learning about Islam, I began to realize a different perception of who is Jesus and who is Allah, God.
لما كان بينظر للكتب الدينية أو كتب السماوية المكتوبة سواء باليوناني أو بالعبري، وجد ان في اختلاف في مفهوم الاله ومفهوم اعتقاد الناس في المسيح نفسه، فهو ده خلاه يعني يفكر اكتر في الموضوع.
I had decided really to become a true follower of Jesus, not one who is just going to pray to Jesus or look to Jesus to handle my sins for me, but rather one who would walk the walk and live the life of Jesus Christ, peace be upon him.
هو قرر ان يتتبع خطوات المسيح خطوه بخطوه، مش بس واحد بيؤمن بان هو هيخلصه من الذنب، ولكن كان عايز يؤمن بان بيتتبع كل خطواته خطوه بخطوه في كل شيء في حياته.
طيب، يعني انا عايز اسال برضو، هل بعد ما دخل الاسلام مباشره حدثت له اي مضايقات على مستوى الفرد او العائله مثلا، او من الاصدقاء المقربين بعد عنه اندهشوا من هذا القرار؟
After taking the decision of being Muslim, have you received any harassment of your neighbors, your friends, even your family?
Even before I came into Islam, when I really started practicing what I considered the following of Christ, I already had people criticizing me because I wanted to wear the clothes like Jesus. I wanted to wear the sandals like Jesus. I wanted to walk like Jesus, think like Jesus. I was trying my best to understand. And I never thought about Islam. I didn't want to go to another religion, but I wanted to be a good Christian.
هو كان بيصلوا بعض النقد أو الأشياء اللي هي من نوع المضايقات اللي قلتها، حتى وهو مسيحي بيحاول يطبق كل تعاليم المسيح خطوة بخطوة في لبسه، في تفكيره، في حياته. كان الناس بينظروا إليه حتى وهو بهذه الحالة، هو لم يفكر أصلا في اعتناق دين آخر، هو بس كان عايز يعيش زي ما كان المسيح عليه السلام بيعيش.
So because people saw me living like this and being this way, especially giving away things, giving away material things instead of trying to acquire them. I used to be very rich in the material world, but suddenly now I'm giving away things and people were thinking, what a nut, you must be crazy, what happened to your head?
حتى الناس كانوا بينظروا إليه لما كان بيعمل كده، كان دايما بيتخلى عن الأشياء الدنيوية، الأشياء المادية، كان بيعطي أشياء، هو غني ولكن كان بيتخلى، يعني بيدي حاجات كتيرة بدل ما يحتوي أشياء كتيرة، وكان الناس بينظروا له إن هو إنسان مش عاقل.
طيب، هل دكتور أسامة يعني كان له نظرة ما وهو يقرأ يعني نظريا في الكتب عن الإسلام، ولما دخل حس يعني بمسافة واسعة بين اللي كان بيقرأه وبين اللي شافه من تصرفات المسلمين؟
Okay, he's asking about when you started reading about Islam in books and then you decided to accept Islam. Have you found, you know, a grave gap between what you have read and what you have watched or seen people practicing?
I'm one of the very lucky, fortunate people who didn't read about Islam as much as I saw it. The one who brought me to Islam is from Egypt, and he lived Islam, and I saw it with my eyes.
بيقول الحركة هو كان محظوظ في الموضوع دوت، هو ما قراش كتير قبل ما يدخل في الإسلام، هو شاف الإسلام بعينه في شخص مصري كان بيطبق الإسلام، فده شافه بعينيه الاثنين، وده كان هو سبب دخوله الإسلام مش قراءته عن الإسلام.
طيب، هل مسألة إنه يعني لما عايز إحساسه بعد ما بدأ فعليا شهد الشهادتين دخل الإسلام، كان بيتعامل إزاي وهو في الحالة المسيحية مع الله سبحانه وتعالى، مع الناس، وبدأ بعد ما دخل الإسلام هل الرؤية تغيرت، ولا يعني فقط اعتناق الإسلام هو اللي خلاه يعني أو دخل القصة دي من غير ما يبقى في تغيير جذري حصل في حياته؟ يعني
He's asking about your feelings, your attitude, your perception of the concept of God before Islam and after being Muslim.
This is a perfect question actually.
ده سؤال رائع.
جميل، الحمد لله.
Because this is everything that Islam starts with, is what do you believe about Allah?
لأن أي حاجة أو ده الأشياء أو الشيء الوحيد للإسلام بيبدأ به، ماذا تعتقد، ما هو اعتقادك في الله؟
If somebody is in Islam and he is worshiping Muhammad, okay, what's the difference between somebody in Christianity worshiping Jesus?
لو كان واحد مسلم بس بيعبد محمد، إيه الفرق ما بينه وبين واحد في المسيحية بيعبد المسيح؟
So the first thing for me was to get the right idea who is Allah.
كان أهم حاجة بالنسبة له إن هو يتعرف أولا من هو الله.
يعني الموضوع بالنسبة له استحوذ على تفكيره فكرة الاهتمام بالأمور العقدية جدا، لأنه أشرف العلوم التي تعرف المرأة بالله، بدأ من خلالها يعني تتسع نظرته شوية للإسلام.
He's saying that you focused in the very beginning on the issues of creed and belief, and this would expand your understanding of the religion of Islam?
Alhamdulillah Rabbil Alameen. I have seen many people enter Islam, and each time it was because we started with the Aqidah, the monotheism, the Tawheed first.
هو بقول بفضل الله الحمد لله شاف كتير ناس بيعتنقوا الإسلام وكان السبب هو نحن بنتكلم على عقيدة وعن التوحيد فده كان هو السبب الرئيسي في دخولهم الإسلام.
طيب يعني تأثيره في المحيطين بيه بقى يعني هو خلاص بدأ دخل درس من هو الله جل وعلا الذي سيعبده بدأت الأمور تتضح بالنسبة له نقل ده إزاي إلى المحيطين بيه وخصوصا إن الجوانب المادية هي الأعظم تأثيرا في حياة الغرب دايما يعني.
Your impact on those around you, those who are surrounding you, how would you pass this message to them after believing in Islam?
I think this also is a very good question that many people want to know.
ده سؤال مهم جدا وكتير من الناس عايزين يعرفوه.
You've got the best questions.
انت معك احسن اسئله.
And I would like to respond by saying that I'm not the perfect example. I wish I could do better.
هو بيقول لك ان هو مش النموذج المثالي هو يتمنى انه يكون احسن من بيعمله
no. But I try to follow the way of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. I try my best to live as a good Muslim and hope that some of the things I do will help other people to want to know more about Islam.
هو حاول بكل استطاعته ان هو يعيش مسلم ملتزم ويحاول الناس اللي عايزين يتعرفوا يساعد الناس اللي هم عايزين يتعرفوا عن الاسلام ازاي يعرفوه.
And one of the things that happens when we, as Muslims, are interacting with other people is our true character will come out. And they will see, okay, is this a bad person? Is this an honest person? Is this a liar? Is this somebody I love or I hate them?
هو كان من ضمن الأشياء اللي هو بيحاول يعملها هل الإنسان ده صادق؟ هل الإنسان ده كاذب؟ هل الإنسان ده أتعلم منه ولا لا؟
So when people see us as Muslims interacting, they start to judge Islam based on our character. And that's where we fall short.
مشكلتنا أو النقص عندنا هو أن لما الناس بيشوفوا سلوكيات المسلمين وأخطائهم الكبيرة بيبدأوا يفكروا في الإسلام بالشكل ده.
So this is probably what you were referring to, like if somebody reads about Islam in a book, and they like what they read, but then they see the Muslims and they say, forget about it.
بيقول لك ده السؤال اللي انت سألته لما الناس بيبصوا على الإسلام ويقروا الأول عنه وبعد كده يعتنقوه يقرروا لا ده انسى الدين ده بلاش منه على أساس سلوكيات الناس مش عشان اللي قروه.
طيب قبل ما شيخنا الكريم يشهر إسلامه أو حتى يقرأ في الإسلام وهو في المسيحية ماذا كان يقول يعني كان بيكلم الناس في إيه بالضبط بيدعوهم لإيه بالضبط وإيه التحول الكبير اللي حس إنه هو مثلا في لحظة من لحظات ندم عليه إنه هو عمله أيام كان يعني في داخل المسيحية وحدود علمه كان قصة على ما أتصور يعني.
He is asking about your attitude, your feeling. What did you say to people to encourage them as a priest to accept Christianity or do you have anything that you have done or said before being Muslim and now you feel sorry for?
Whew. Another good question.
ده سؤال تاني رائع.
Well, first of all, let me clarify. The position that I held in the church was not a priest. I knew a priest who lived with us who was Catholic. And that's the part of our story, the long story, is that a Catholic priest accepted Islam in my home the night before I did.
هو لازم يوضح موقفه هو ما كانش قس بالمعنى اللي انتوا فاهمينه لكن هو كان عايش معاه قس كاثوليكي في نفس البيت واعتنق الاسلام ليله قبل اعتناق الشيخ يوسف للاسلام.
يعني القس اللي كان قاعد مع الشيخ يوسف جوه البيت اسلم اولا وتاني يوم على طول اسلم الشيخ يوسف.
Yes, he's saying the priest, the Catholic priest that was with you at home accepted Islam one night before you and then you accepted Islam.
Pretty much.
تأثرا ولا قناعة كان يعني كان واخد القرار من قبل كده.
He was convinced or he would get affected by your behavior.
Oh no, actually we had also a Muslim living with us from Egypt.
هو كان معاهم مسلم عايش معاهم في التوقيت دوت، فهو
هو
القس والمسلم
صعيدي
من الصعيد. نعم
هو صعيدي من منيا
من منيا جميل.
Oh, he was a Saidi from Upper Egypt.
آه ممكن أقول أنا بالإنجليزي لأنه أوريدي ترجم اللي هو عايز يقوله.
هو اسمه محمد عبد الرحمن.
محمد عبد الرحمن ما شاء الله. طيب يعني شعوره بعد ما دخل الإسلام استقبال بقى، مش عايز أقول مضايقات، استقبال الآخرين لدعوته. يعني أنا النهاردة كنت في وقت من الأوقات مسيحي بحاول ألتزم بتعاليم المسيح أعيش حياة المسيح، وفجأة وجدوني مسلما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرياكشن بقى من المجتمع في العمل، من الأسرة في البيت.
What is the reaction of the society after accepting Islam? They would watch you and see you as a Christian trying to behave and follow the footsteps of Jesus.
Yeah.
But now you are Muslim. How they would receive your da'wah after being Muslim?
Well, first of all, to continue, my position was as a music minister in the church, and also I was trying to do preaching on my own, and my father was the ordained voluntary minister. I don't know how to translate all that to Arabic.
Okay. هو كان الشيخ يوسف كان دوره ان هو الشماس او اللي هو المسؤول عن الموسيقى في الكنيسة، وبعد كده كان والده برضه كان متطوع في العمل الكنسي برضه، وكان مينستر او يعني مينستر ديت اعتقد ده منصب في الكنيسه، بس مش قس، لكن هو كان بيعمل دعوه خاصه به هو، او بدا يعمل يعني يدعو الناس بشكل خاص به هو، مش بشكل وظيفي.
But the next thing is that how did people respond? I would like to, if you could give me a second, just kind of tell you a little bit about it.
لو تدينا بس دقيقة يوريك الناس كانوا بيستقبلوا ازاي دوت.
تفضل.
One example I'll say a lot. When I first started dressing like I want to look like one of the prophets. So I'm dressing as even as I am now with a long dress on, and I like to wear the little, you know, cap, something like this, and grow out my beard. And I started even, like I said, before I came in Islam completely, I was already thinking like this.
هو قبل الإسلام كان بيفكر إن هو يلتزم، يعني هو بيقول لك لما أنا كنت بفكر إن أنا ألبس ثوب زي النبي صلى الله عليه وسلم أو ألتحي أو أحياناً ألبس طاقية، فهو الشعور ده بالنسبة له كان هو بيفكر فيه قبل ما يكون مسلم.
Now in this condition, the people, and there's one example exactly, one young man, he introduced me to his father. He said, "This is a very holy man. He's holy."
بيقول لك يعني من ضمن الأمثلة اللي حصلت له إن
راجل البركة المقدس.
بالضبط قاعد يقدمه ده راجل ده بركة، ده راجل مقدس، ده راجل متدين.
نعم.
Okay, but after I entered into Islam, same clothes, same face, hair became a little longer lehya. Okay, a little bit more.
لكن بعد ما أسلم بنفس الشكل، نفس الثوب، نفس اللحية، بس اللحية طولت شوية.
بقاش مبارك.
Yeah, but now
you are not holy.
Now, watch what happened.
بيقول لك تخيل اللي حصل.
I went to one of the places where I used to preach.
ذهب لبعض الأماكن اللي كان بيعمل فيها الدعوة اللي المسيحية.
One old lady, I know her. She came up to me, and she just stared at me.
ومرأة عجوزة كده جت له وقعدت تبص فيه كده وتحمدق يعني.
She said, "What happened to you?"
ايه اللي حصل لك؟ ده هي بتقول له كده.
I said, "What do you mean?"
بيقول لها تقصدي ايه؟
She said, "Well, you're growing a beard and you're wearing a dress."
قالت له انت بتطول لحيتك ولابس ثوب.
And in her eyes, this guy, something's wrong with him now, you know?
في اعتقادها ده في حاجة غلط حصلت له.
But here's what I think finished me off. I said, "I became a Muslim."
هو قال لها انا اسلمت.
طب الرياكشن بتاعها يعني قالت لك ايه لما قلت لها اسلمت؟
And her reaction, "You can't do that."
بتقول له انت ما ينفعش تعمل كده.
Why? I want to know. What? She said, "Because you're not from over there."
بتقول لك هي قالت له ما ينفعش تعمل كده لان انت مش من هناك.
I said, "From where?"
Where?
منين؟
سعودي عربيا.
She said, "Wherever they come from."
بتقول له من اي حته هم منها، بس انت مش من هناك.
She's saying from wherever they come.
Yes. بتقول من اي حته هم منها يعني انت مش منهم.
I said, okay, hold on. Islam, it means to do what God wants you to do.
قال لها لحظة بس، الإسلام هو معناه أنك تعمل اللي ربنا عايزه منك.
If you believe in one God, she said yes. I said, and you want to do what God wants you to do. She said yes, of course, you know that.
بيقول لها أنت بتؤمني بإله واحد؟ قالت له نعم. قالت لها بيقول لها طب وانت عايزة تطبقي اللي الإله بيأمرك بيه؟ قالت له طبعا.
I said this is Islam. To know there is God, He's one. You want to please Him. You want to serve God. That's the word Islam. What it means.
قال لها ده الإسلام، إنك تعرف إن هناك إله وإنك تعبديه وإنك تطبق اللي هو عايزه، ده معنى الإسلام.
طيب she said okay I like that. I said this is the meaning. She said okay fine. I said and in Arabic whoever does this they're a Muslim. Islam Muslim Aslama. So if you believe in God, you want to please God, you want to serve God, you want to be in peace with God, this is Islam and you're a Muslim. She said, oh, very nice.
قالت له ده كلام كويس جدا. فقال لها يعني هو ده مفهوم الإسلام، إنك تؤمني أسلم ويسلم ويخضع نفسه لله ويعبده، ده المعنى الحقيقي الإسلام. قالت له ده والله شيء جميل.
طيب هل
and then she says, so this is the meaning. I said yes. And because you believe in God, yes. You want to do what God wants you to do, yes. You can be a Muslim. No.
قال لها هو ده معنى الإسلام، وأنت بتؤمني بالإله؟ قالت له نعم. قالت لها عايزة تعملي اللي ربنا عايزه؟ قالت له نعم. قالت لها الله خلاص يبقى أنت محتاجة أن تكوني مسلمة؟ قالت له لا.
طيب الإعلام نفسه أثر؟ الإعلام نفسه، يعني أنت بتقول أن بعض سلوكياتنا قد تؤثر في بعض الناس اللي عايز يدخل الإسلام بس بيشوف سلوكيات من المسلمين معينة بيتخض، تصرفات زي الشيعة مثلا بيلطموا ويضربوا نفسهم بالجنازير، ده مشهد بيركز عليه الإعلام الغربي قوي. إنما هل الإعلام الغربي قدر يسيطر على دماغ أذان الناس بحيث خوفهم من الإسلام، وبالتالي فيما شق أن أحد يقدر يقنع حد أوروبي بعظمة إسلام وروعة إسلام بعيدا عن تصرفات المسلمين؟
He's speaking about the role of media in showing the image of Islam, especially the misbehavior of some Shi'i people, how they, why they are hating themselves. He's saying also the issue of you know what people are practicing, the misconduct that they are doing, and the media would focus on these people and show them to Western people. Do you think it's easy for people to listen and try to learn about Islam after watching this on TVs?
One of the problems for the Muslims everywhere is the divisions. Instead of just saying I'm a Muslim, I want to be a special kind of Muslim. I want to be a Sunni Muslim. I want to be a Salafi Muslim. I want to be a Wahhabi Muslim. I want to be a Shiite Muslim, a Sufi Muslim, a Goofy Muslim, a Goonie Muslim. So everybody have an idea of they want to put something in front of Islam. And for me, I just need to be a plain Muslim.
بيقول لك المشكلة اللي بتواجهنا كبير بشكل كبير إن كتير من الناس لما بيحبوا يدخلوا الإسلام عندهم قصة التقسيم والأنواع في الناس وكذا نوع وكذا دين. أنا عايز أبقى مسلم سني، أنا عايز أبقى مسلم شيعي، أنا عايز أبقى مسلم صوفي، أنا عايز أبقى مسلم وهابي أو نعم. سلفي نعم. كل دي المسميات، ودي بتبقى عقبة كبيرة جدا في مواجهة الناس اللي عايزين يسلموا. لكن أنا في الآخر أنا عايز أكون مسلم بس.
Because I found from each one of these groups that I interviewed and talked with that they do have, each one has some common very good things.
لكن من كل الناس ديت هتلاقي بعض الناس عندهم أشياء جميلة مشتركة.
طيب تأثير الميديا، أنا برضو عايز أعرف تأثير الميديا في الغرب، الإعلام في الغرب بيبص الإسلام إزاي؟ هو بيتابع التلفزيونات، نشرات الأخبار، التحليلات السياسية، كلام بعض الوعاظ القساوسة في الكنائس لما بيكون جاي مثلا على هوا أو حاجة، بيشوفهم بيبصوا على الإسلام إزاي وإزاي بيأثروا على المجتمعات إن الإسلام شيء مخيف وشيء يعني مدمر ودموي وما شبه ذلك من الحاجات اللي بتلصق بالإسلام.
He's asking still again about the question of media, how media would perceive and read Islam.
I'm trying to set that up for you.
هو بيحاول يرد لك على الإجابة دلوقتي.
So if some person wants to see good in any of the Islam, Allah can show them good from any group. He can show them good. But if they want to see bad, then Allah can let them see bad. It's a choice of the person who's viewing. What do you want to see? This is what you will see.
لو انت عايز تشوف حاجة كويسة ربنا هيساعدك انك تشوف الجانب الخير في اي مجموعة او اي فرقة. لو انت بتحاول تشوف الحاجة السيئة او ده نيتك الداخلية ربنا هيخليك تشوف الجانب السيء المظلم.
And when the news media is doing their job, they're doing their job. Wallah, they are. Their job is not just to give information. That's the job of a computer, to give you data. The job of the news media today is to give you sensationalism, to give you something exciting, give you something to get all upset about. This is their job. And they do their job. And they will take anything, and even if it's stretched a little bit, out of order a little bit, twist a little, so it's doing the job they want to do. Because they have products they need to sell. They have time that they want to put out there, and it's got to be paid for by somebody. And sponsors don't really like to talk about it. Somebody just sit there and say, today we want to talk about love. Love is very nice. Why don't we love each other? They don't want to hear that.
بقول لك ان الفكره في ان الاعلام بيعمل دوره او بيلعب دوره، دوره الحقيقي او الطبيعي بتاعه. الاعلام مش بس بيدي معلومات، ده ممكن تجيبها من الكمبيوتر من النت، لكن هو بيعمل دوره اللي هو يديك حاجه مثيره، حاجه تشغل مشاعرك، حاجه قويه، فرقعه. الفرقعه دي هتخلي الناس تجيب اعلانات، وفي رعاه وفي ناس يتكلموا،
مش هيكلمك بهدوء،
لو واحد قاعد يقول لك السلام والاسلام والحياه مش هتتفرج.
Let me give you if you don't mind an example about something. We Muslims today, we are blaming everybody else for what our shortcomings are.
بيقول لك خلينا نديك مثال بس ما تزعلش. هو المثال احنا كمسلمين دايما بنلوم غيرنا على اي تقصير مننا.
The news people want some news. They want to talk about something, all right? And Muslims are the biggest subject. We are 25% of the world's population. We control a large portion of the world's wealth and resources, and we have a lot to talk about. We're different.
الفكرة ان الاعلام او بطول الاخبار عايزين يتكلموا عن حاجة، واحنا اكبر ناس او اكتر ناس يقدروا يتكلموا علينا. احنا مثلا 25% من سكان العالم، وعندنا اكبر كمية موارد بشرية او موارد مالية او مستحوذين على موارد قرار كتير، فهم عايزين يتكلموا عن حاجة، والحاجة ديت هي الاسلام.
So suppose instead of spending $136,000 for a bottle of wine, or suppose instead of spending $55 million for a horse, that some of the wealthy Muslims of the world today would put their resources together to build proper hospitals, orphanages, social places for people to gather, distribute out food, give out something really amazing, do something big with the money besides building a building taller than anybody else's building.
هو بيتكلم على في التغطية في الإعلام، فبيركزوا مثلا على واحد من المسلمين اشترى إزازة خمرة بعدد مثلا 50
زي بعض السفهاء من المسلمين. نعم.
ولا مثلا اللي هو اشترى
حصان أو
بدل ما هو بني بيت أو عمارة كبيرة، واحد بنى عمارة أو برج أطول منه. هو ده الفوكس أو تركيز الميديا بتعمله على سلوكيات،
يعني بيصورونا في حالة سفاهة يعني.
يعني
If you don't mind me to say, I like some things that I saw in Egypt. And one of the things I like is the way the people of Egypt, Christians and Muslims together, who assembled themselves in a very peaceful, beautiful way and said, guys, this is not about a war, this is not about this. We just want a new leader. That's it. And it was so well received around the world. I said, why don't all the Muslims look at Egypt and understand how, if you want to do something, do it the right way.
بيقول لك هو يمكن ضمن، عايز اقول لك على حاجه، وهي المشهد الحالي في مصر عن بعض المسلمين والمسيحيين بيتكاتفوا بشكل سلمي بشكل طبيعي جدا، وكل هدفهم او احنا عايزين قائد جديد للبلد، ما احناش عايزين حاجه. وبيقول لك نفسه ان كل المسلمين في انحاء العالم يبصوا للمسلمين او المسيحيين او المجتمع دوت ازاي عملوا الكلام ده في مصر ويتعلموا منه. لو عايز تعمل حاجه اعملها صح.
هل بتتصور انه الغرب بيلعب على فكرة الأقليات والطائفية حتى يحدث انشقاق بين المسلمين المصريين والمسيحيين المصريين في هذه الأوقات حتى لا تقف مصر على أقدامها؟
Do you think that media in the West are playing this game in order to the issue of minority and try to make it big in order to split and separate between Muslims and Christians in Egypt?
I don't know if there's any truth in that. I've heard that as a rumor. But what I do believe, and I do think that it's possible that they are just looking for something to put out there. And we're providing them with exactly what they need to do. This is what I think.
وأعتقدش إن ده حقيقي, دي ممكن تكون شائعة, لكن هو بيشوف إن هم عايزين يغطوا حدث, وده بالنسبة لهم حدث, فهم بيحاولوا بس كتغطية إعلامية, مش بالفعل هم بيلعبوا الدور دوت, هم بيتزاولوا شغلة أخبار يعني.
طيب هو نشاط يعني قاعد فين دلوقتي, ونشاطه الدعوي فين بالضبط, وإيه الصعوبات اللي بيواجهها لما بيروح أي مكان يعني.
Okay, where are you located right now? Where do you live? And what is your da'wah activity? What are challenges you face when you move from one country to another?
Now, first of all, I live at 22,000 feet in the air in overhead luggage.
هو بيعيش تقريبا 24 ساعة في الطيران في الجو.
I live in an airplane. But seriously, I live right outside of Washington, D.C. in Alexandria, Virginia.
هو عايش في اسكندرية, في فيرجينيا, في حتة واسمها في ولاية فيرجينيا, وفي واشنطن العاصمة دي سي.
As far as my work, alhamdulillah, Allah bless me that I have 2200 websites for Islam and a television channel called Guide Us TV.
وبالنسبة لشغله هو الحمد لله ربنا أكرمه معاه, عن بيشتغل على 22 موقع لنشر الدعوة الإسلامية وقناة اسمها Guide Us TV.
ما بيشتغلش أي بيزنس, commercial business يعني؟
عندك أي, do you have any, he said it in English.
Yes. Actually, the only work that I want, tijara billah, and I want to do this for the sake of Allah. Allah bless me. Every time I get up in the night and stand and cry to him, the next day he makes a way for me to go to my next step.
هو بيعمل كل حاجة لله وقصده ربنا سبحانه وتعالى, وكل مرة لما يوقف بالليل ويصلي ويدعي ربنا ويبكي, ربنا بيجعله مخرج ويخليه يتحرك خطوة أمام.
هل ما استخدمش دعوته في مناصرة أي قضايا مثلا, سواء على مستوى محلي أو مستوى دولي, كله تعبير عن مشهد سياسي ما, أنه معترض أو موافق أو بيثني أو بينقد؟
Have you used your da'wah work in politics? Have you done anything like supporting political stance or so?
I do believe it's necessary.
قضية الفلسطينية مثلا يعني.
Like the Palestinian issue.
I understand. I think it's necessary to speak out on issues when it's very critical for the general public to understand. I do speak out when I see something that I feel is very clearly a misunderstanding we need to clarify.
هو بيقول لك ضروري جدا لما يكون في حاجة محتاجة ان الناس تتوضح لها او الناس بصفة عامة يفهمها لهم, هو بيقوم بالدور ده بالفعل ويفهم لهم الحاجة المهمة جدا او الملحة جدا يشرحها يعني.
At the same time though, in my news reports, I want to be careful, very careful, not to put a personal twist on anything or try to make it from my perspective, but rather what we really see as happening in the world.
هو برضو ما بيحبش على المستوى الشخصي انه يلعب بحاجة او يلوي عنق حاجة وبيشتغل ويحط فيها فكر او تصور شخصي, ولكن هو بيحاول يعمل فهم عام لمن للناس كلها فهمه, ما بيحاولش يعني يفرض وجهة نظر.
انا قصدي لما بيسأل مثلا يعني, يفرض موجود في مجتمع ما, سألوه ما رأيك في الاحتلال الاسرائيلي وممارساته مثلا ضد الفلسطينيين, ايه رأيك باللي بتعمله مثلا امريكا في افغانستان, رأيك في كذا, رأيك في كذا, هل يعني بيتجاوب مع هذه الأحداث ولا مفرغ نفسه فقط لمسألة الدعوة البيور الخالصة؟
He's asking if you are in somewhere and someone is asking about the Israeli position in
yes.
Palestine or the American position.
This question I understood very well.
Okay. ما شاء الله.
I want to talk about something called compromise.
هو عايز يتكلم على حاجة اسمها التوافق.
Because my television
channel. التوافق عندنا عملنا أزمة. الرئيس التوافقي والفضل.
My television channel is supposed to be only for the sake of Allah, to give the true call of the da'wah to Allah. This is my channel.
هو دعوة خالصة, ده وده الهدف بتاع القناة بتاعته, ما فيهاش أي سياسة.
طيب هل
so for this reason, I do not accept any advertising. I do not charge any money. There's no subscription fee. It's a totally free-to-air television channel.
نعم. للسبب ده هو
ما. Because I don't want to have somebody telling me what to say or not to say with Allah's dawah.
هو لهذا السبب ما بيحاولش ياخد أي إعلانات أو بيحاول يعمل أي حاجة في القناة تدخل يعني تخلي حد يقول له وجه القناة بالشكل دوت أو قول دوت أو ما تقولش ده. هو عشان كده ما بياخدش أي حاجة ويخليها خالصة لله.
September 11.
Okay.
هل كان له تأثير ما على نشاطه الدعوي؟ هل يعني ضيقوا عليه زي ما عملت أمريكا بعد 11 أو بعد 11 سبتمبر من تضييق على كل منظمات الخير والدعوة على مستوى العالم؟
It was actually the event of September 11 that caused me to wake up to the fact we Muslims, especially in America, have the responsibility to communicate the true message of Islam.
هو كانت أحداث 11 هي اللي خليته يفكر بجد كمسلم في أمريكا إنه يوضح الرسالة الصحيحة عن الإسلام أو يشرح الإسلام هو إيه في أمريكا.
كم سنة مسلم هو؟
Had the Muslims If we had communicated the true message of real Islam in America, then there's no way anybody would have made a connection between that tragic, horrific event and what true Islam is about. You could not make such a connection simply because Islam is against it.
بيقول لك هو لو الناس وضحت الإسلام أو المسلمين وضحوا إسلامهم الحقيقي للناس ووصلوه بشكل سليم للمسلمين في أمريكا أو لغير المسلمين في أمريكا ما كانش هتبقى هناك واحد يقول إن الحدث البشع اللي حدث في أحداث 11 سبتمبر ليه علاقة بالمسلمين لأن كل الناس عارفين إن المبادئ البسيطة جدا في الدين الإسلامي إن هو ضد هذا الحدث
أعداد المسلمين
There's one more thing I'm okay. sorry, But there's one more thing Also Our own youth would not have been caught up in the nonsense and craziness and wind up spending the rest of their life in jail or worse.
وحتى الشباب بتوع المسلمين لو وضحت الرؤية بالشكل السليم ما كانوش يتحكم عليهم أو يتحبسوا لفترات كبيرة جدا في السجن بسبب مثل هذه الأشياء.
بعد 11 سبتمبر هل أعداد المسلمين increases or decreases يعني طلع نزل رايحة فين يعني
let's ask about the number of Muslims
yeah. actually right after 9/11 there was an organization in Washington DC that published that 40,000 people a day were entering Islam this is not true by any stretch of the imagination that is not true
في منظمة في واشنطن دي سي كانت نشرت بعد أحداث 11 من سبتمبر إن تقريبا 40,000 واحد كل يوم بيسلموا الكلام ده مش حقيقي
I think it's possible maybe four people a day.
في مبالغة يعني.
ممكن آه كان في مبالغة. يقول لك ممكن يكون أربعة في اليوم إنما مش 40,000 في اليوم.
But I want to tell you something amazing. It's not about the quantity. It's the amazing ways that these people keep coming to Islam. There are a lot. Yes, a lot of them are women. But I would like to share with you one particular story if I might.
بيقول لك المشكلة مش في الكم المشكلة في ان الناس ابتدت تقرأ عن الإسلام وعايزة تدخل الإسلام وعدد كبير فعلا يعني بيدخل الإسلام وأكثرهم من النساء وهو عايز يقول لك على قصة لو تسمح له
تفضل
I wanted to know who was the first person that accepted Islam after the events of 9/11 We saw a lot but I wanted to know who was the first one
هو عايز يعرف مين أول واحد اعتنق الإسلام بعد أحداث 10 من سبتمبر هو بيقول لك في ناس كتير بس عايزين نعرف مين هو أول واحد عملها
يفرق في إيه؟
يعني And when I want to know something or I need something in this life, I want to ask Allah. So I get up in the night, I cry to Allah, ask Him for what I need. And one time I'm asking Him, Allah, show me, please. I want to know who was the first person entered Islam.
بيقول لك إن هو يعني لما بيحب يعرف حاجة بيطلب من ربنا يقف يصلي بالليل يعيط له يقول له يا رب فكان طلب منه إن هو يعرف أو يوريه مين أول واحد اعتنق الإسلام بعد أحداث 11 من سبتمبر.
One year after 9/11, I was in New York in the masjid, and I met someone there who converted on exactly the same day as 9/11, the same day, and in the same place. Almost you could see the World Trade Center from where he made his shahada.
بيقول لك وبعدها بسنة راح نيويورك وشاف واحد اعتنق الإسلام. وكان من ضمن المصادفة ان هو اعتنق الاسلام في نفس اليوم في نفس التوقيت بل في نفس المكان وهو في نفس المكان وكان واقف فيه واسلم تقدر تشوف مركز التجارة الحرة
At the time of Asr on the same day, same place, Asr time, and all the stuff still going on. Why this man? And I ask you, why did you go make shahada at this time? Why?
بقول لك هو سأله يعني العصر في نفس اليوم بعد نفس الأحداث بيقوله أنت ليه رحت أسلمت ليه إيه السبب؟
You know what he said? He said when I swallowed this I realized I could die any minute and I've been thinking about I need to do Islam but I've been put it off. He said when I saw this I said oh my God what if I die? I need to be a Muslim. So I ran to the masjid, I found it open, I asked them can I be a Muslim? They said sure and they gave me shahada.
بيقول لك هو لما شاف المشهد المروع دوت والوفاة والناس بيموتوا قالك ممكن في أي لحظة نموت وده كان يعني كنت أنا بحاول أقرأ عن الإسلام فقلت لا أنا لو هموت في أي لحظة أنا عايز أدخل الإسلام فراح بسرعة على أقرب مسجد لقاهم وقال له ممكن أعتقد الإسلام فعلموا إزاي يقول الشهادة وقالها
أنا بشكر حضرتك كثيرا على حضورك معنا جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يتقبل أعمالك في ميزان حسناتك يريد تترجم له
ما شاء الله
ما شاء الله جميعا جميعا ان شاء الله جزاكم الله خيرا احنا بنشكر ضيفنا الكريم الشيخ يوسف استس داعي الاسلام الشهير الدكتور اسامه فاضل مدرس مساعد بجامعه الازهر كليه اللغات والترجمه السلام عليكم وجزاك الله خيرا هناخد فاصل ونرجع نتكلم عن مشهد تصدير الغاز ما له وما عليه منوره سياسيه ولا خطوه اقتصاديه جاده وده كان استفتاءنا كيف ترى الغاء تصدير الغاز لاسرائيل خطوة اقتصادية جادة مناورة سياسية لا أدري فاصل ونواصل خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله منذ أمس والدنيا لم تهدأ حينما أوقفت مصر تصدير الغاز لإسرائيل تصريحات تشنجات زي أي حدث بيحصل حيال في مصر يعني كبير أو صغير هتجد طبعا انه لازم الاعلام كله يتحرك عليه يناقشه بنحاول بقدر المستطاع على قد ما ربنا يقدرنا وفق ما نعتقد ان احنا نناقش مناقشه جاده بعيدا عن مزايدات رخيصه او اهمال ممكن يثير تساؤلات واستفهامات لكن في النهايه اسمحوا لي بدايه ارحب بضيوف الكرام الاستاذ عبد الله جهامه عضو مجلس الشعب عن سيناء السلام عليكم سعاده النائب استاذ عبد العباس عبد العزيز وكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشعب السلام عليكم استاذ عباس واخيرا الاستاذ احمد محمود عضو لجنه الطاقه بمجلس الشعب السلام عليكم استاذ احمد وكان المفروض معنا الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولي واحد محامي قضيه تصدير الغاز لاسرائيل لكن يبدو ان الراجل بيستخف بالقنوات الفضائيه وشاف انه شيء لطيف ان هو يتفق مع خمس قنوات منها الناس ثم يقفل الهاتف ويكت دون ما اعتذارات حتى في مسج احتراما للناس واحتراما للمشاهدين واحتراما للوقت لكن تعودنا ان في بعض الناس في العمل الاعلامي لسه بيحبوا وعندهم طفولة اعلامية شوية في التعامل مع الاعلام وبيحس انه بيعمل حاجة سعيدة قوي ان هو يفجر حدث ما وبعدين يقفل تليفوناته والجرايد تجري وراه ويحسسك ان هو ايه عنتر ابن شداد بتاع مناقشة المواضيع كان المفترض من باب احترام الناس على الأقل سيبك من احترام البرنامج انك انت تقول رسالة انا مش جاي لان القنوات الفضائية بره كلها مستنياه ايه احنا فاكرين ان عندكم فلان الفلاني وهو متفق معانا ضيوفنا الكرام هبدأ بحضرتك استاذ عباس وكيل اللجنة الاقتصادية شايف يعني عمالين رايحين جايين كنا في الغاز مظاهرات زعلانين من ايام الرئيس السابق في احكام صدرت بايقاف الغاز لاسرائيل وفجاه بين يوم وليله كده وسط عراك عن اللجنه العليا للانتخابات وازمتها مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وسط كلام عن زياره المفتي للقدس وتداعياتها في اقالته او ما شابه ذلك مشاهد الاعتصامات الكثيره والتوترات سواء كانت فئويه او الاضرابات فجاه خرج علينا قرار وقفنا تصدير الغاز لاسرائيل حضرتك فسرت المشهد ده ازاي
بسم الله الرحمن الرحيم طبعا زي ما حضرتك اسلفت منذ سنوات طويله ونحن ننادي بالغاء هذه الاتفاقيه المجحفه لشعب مصر هل تعلم حضرتك ان مصر بتخسر تقريبا 130 مليون دولار يوميا من هذه الاتفاقيه
12
يعني حوالي 390 مليون جنيه في الشهر يلا ضربناها بالمليون دولار بالشهر اللي ضربناها في المصري حوالي 2 مليار ونص. هذه الاتفاقيه المجحفه خدتها الكيان الصهيوني بثمن بخس من 70 سنت تقريبا لدولار ونص دولار 1.5 دولار. مما لا شك فيه ان القرار بهذا الشكل بهذه المفاجأة يجعل في القلب الريبة والشك. لماذا الان ولماذا بهذه المفاجأة؟ استند متخذ القرار الى بعض الجوانب القانونية في الاتفاقية ان هم ما سددوش عليهم مديونية تقريبا 100 مليون.
من انت ما سددوش ساعة النايل
تقريبا 4 أو 5 شهور، فهو يعني استند الى هذا الامر. لكن طبعا زي ما حضرتك قلت قد يترك شك. لماذا الان؟ وهل هو قرار مؤقت بحيث ان احنا نعدل رئاسة الجمهورية ثم تعود الامور سيرتها الاولى، ام انه قرار دائم؟
نعم.
حضرتك لو تابعت مجلس الشعب النهاردة، طبعا التهديدات اللي طلعت على بعض او كثير من المسؤولين الاسرائيليين الان اليوم كان بيان قوي جدا من رئيس المجلس ان احنا لا نقبل التهديدات وان هذا قرار مصري خالص وان احنا طبعا ضد اي تهديد يوجه للشعب المصري بالنيابة عن الشعب المصري. النهاردة اصدرنا هذا القرار واعتقد وافق عليه المجلس كله بالاجماع.
نعم.
فهذه الرسالة ايا كان الامر منها نحن نقبل ما حدث ونعتقد أننا سنصر أن يكون هذا القرار مستمر وليس مؤقت، لأن هذا حق وقد أعيد إلينا. إلغاء هذه الاتفاقية أسلج صدور جميع المصريين اليوم، كما الواحد يعني شاهد عند كثير من المواطنين سعداء جدا بإلغاء مثل هذه الاتفاقية المجحفة الظالمة في الوقت حضرتك اللي احنا المصانع بتاعتنا بتعاني، سواء كان في المواد الخام او سواء في منتج في الدخول لانتاج المنتج بتعاني من نقص الغاز. وشفت حضرتك ازاي مثلا على سبيل المثال شركات الكهرباء عانت من السولر في الفترة الماضية رغم ان استخدام الغاز افضل وارخص، وهذه الشركات يعني تقنيا كده تقبل العمل بالغاز. نحن اولى بهذه المليارات من الامطار المكعبة، بلدنا اولى، انتاجنا اولى،
اقتصادنا اولى،
اقتصادنا اولى طبعا.
سعادة النائب احمد محمود، يعني السؤال اللي بيهم الناس ليه دلوقتي بالتحديد، هل هي فعلا حرص قوي جدا على اقتصاد مصر، وخصوصا سعادة النائب بيقول 5 شهور الشركة مش ملتزمة، اشمعنى دلوقتي بالتحديد؟ ولا هي مناورة سياسية، ولا هي لعبة ضغط من حكومات على بعض، ولا هو امر ما بيدبر بليل عشان انتخابات الرئاسة؟ وبتشوف تصريحات القوية جدا امبارح، ثم فجأة نلاقي الحكومة الصينية بتقول ان ازمة الغاز بين شركات وليس بين حكومات، وهذه الازمة لن تؤثر على كامب ديفيد، ده الكلام ده النهاردة، في حين صرحت الوزيرة فايزة ابو النجا قالت الحكومة المصرية مستعدة لاستئناف الحوار وضخ الغاز باسعار جديدة. هل الحكومتين اتجهوا ناحية التهدئة بضغوط ما بسبب الحرب الاعلامية امس والتراشقات وتحركات الاسرائيليين على الحدود؟
يعني دعني أأخذ السيناريو الأسوأ وأدعو الله أن يخلف ظنوني. يعني من عقب الثورة مباشرة، وأنا أفترض أن السيناريو الأسوأ لجهاد الثورة المصرية سيكون حرب محدودة على الحدود المصرية أو تدخل عسكري إسرائيلي على الحدود المصرية تحت أي ذريعة يعقبه فرض الأحكام العرفية، ويعني وقف بقى للمسار الديمقراطي اللي شغال دلوقتي، باعتبار انه يعني هناك سعي حسيس مبكر يعني تقنين وضع المؤسسة العسكرية داخل الدولة المصرية. كانت محاولة من خلال وثيقة السلم وفشلت، والمحاولات لم يعني يعني لازالت مستمرة البحث عن مخرج لوجود سياسي أو دور سياسي للمؤسسة العسكرية. تمثل مرة في وثيقة السلم، ومرة في اقتراح تشكيل وزارة يكون في للعسكر فيها الخارجية والداخلية والعدل وبعض الوزارات السيادية التي يعني تجعل بعض الملفات يعني في يدهم، قرار الحرب والسلام والسياسة الخارجية. كل دي يعني محاولات بتخلي فكرة انه بقاء العسكر يعني امر مطلوب، فاذا ما كانش يعني هناك فرصة لاتمامه بشكل يعني سياسي فليكن السيناريو الاسوأ والذي تحاول اسرائيل يعني فرضه على الواقع المصري.
نعم. طيب سعادة النائب عبد الله، يعني اهالي سيناء خصوصا ان التوتر الحادث الان بيتكلموا على انه سوف نحتل سيناء، في ضغوط على الكيان الصهيوني الاداره الصهيونيه لمحاوله احتلال سيناء مره اخرى، مساله تفجير الغاز المستمره اللي لحد دلوقتي الحكومه المصريه كانت بتتكبد الاصلاح وتتكبد الخسائر رغم ما نعانيه اقتصاديا، اهالي سيناء بيتعاملوا مع الملف ده ازاي؟
وطبعا في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك الغاز اتفجر 14 مرة في شمال سيناء، واعتقد ان هذا القرار قرار وقف تصدير الغاز هو جاء متأخر لكن جاء في وقته ايضا، ومن حسن الحظ ان واكب وقف تصدير الغاز احتفالات سيناء 25 ابريل. وانا حقيقة عباس بي يعني اذا كان هناك في شكوك ان هذه مؤقتة وهتعود، انا اعتقد وإن لا يمكن أبدا أن تعود بالطريقة، حتى مع احترامي للوزيرة فايزة بالنجا إنه لو كان في سعر ده كله للاستهلاك، لكن أنا في تقديرنا إنه ما دام الغاز في احتياج مصر لاحتلال الغاز لن يصدر. اثنين، إلا إذا كان في فائض، وإحنا ما عندناش فائض، إحنا إيه اللي خلى الغاز يتفجر؟ في ناس في مجموعات متشددة فعلا بيتم تفجير غاز. لكن ردي على سؤال سيادتك، لا يمكن أبدا، وأنا بهذه المناسبة بوجه التحية للقوات المسلحة وعلى رأسهم السيد المشير، ونحن بنواكب بعياد سيناء، هذا العيد اللي حررت فيه سيناء في 25 أبريل، ما جاش من فراغ أبدا، هذا جاء بعرق وجهد من رجال القوات المسلحة وتلاحم الشعب مع الجيش حتى عادت سيناء في حرب 73، وشفنا أكثر مدن متضررة مدن السويس اللي منها السادة النواب المحترمين، وشفنا قد إيه الملحمة الشعبية والمدنية مع قوى مسلحة حتى عادت الأرض. طيب. ثم لا يفكر أحد إنه هناك في نية إن إسرائيل تعيد احتلال سيناء.
لأن
تعلم إن هناك فيه جيش قوي لا يمكن أبدا ولا يفكر.
سعادة النائب، يعني ألا ترى إسرائيل إن الجيش القوي إحنا فككناه بعد ثورة 25 يناير، والوقوف على الغاز والعيش والاعتصامات والحراسات وسحبنا من قواتنا المسلحة اللي نزل الشارع، ما يجعل مطامع إسرائيل موجودة، وخصوصا ان الخطط العسكرية والحاجات الاستراتيجية مش بمعزل دلوقتي عن الادارات المختلفة في دول العالم كلها.
اذا كان الجيش الموجود في الشوارع والموجود في الاماكن وبحيط المظاهرات هو ده جيش مصر، مصر جيش مصر في احتياط، النهاردة كانت في مناورة وكان فيه المشير في البر الشرقي لقناة السويس، الجيش المصري جيش قوي ولازم يعلم وكل مشاهد يعلم يطمئن ان جيش مصر جيش قوي. لا يمكن ابدا، احنا ما استعملناش طيارات ولا استعملناش صواريخ عشان المظاهرات، هذه المظاهرات وصرح اكثر من مرة في المجلس لما جاء اللواء شاهين ان القوات المسلحة هتسلم في انتخابات الرئاسة في شهر 6.
موقف اهل سيناء من الموضوع،
اهل سيناء مطمئنين،
مش بتكلم عن الجيش دلوقتي،
اهل سيناء مطمئنين تماما لن تكون هناك اي هزة. وشفنا، وانا اسمح لي في نص دقيقة، اسرائيل لما ضربت الضابط والعساكر على الحدود اسرائيل بادرت بالاعتراف، وده ما اعترفتش باخطائها على الحدود، بينما لم تعترف ولم تعتذر الى تركيا الحليف الاستراتيجي والحليف العسكري. ليه؟ هل جاء من فراغ؟ هل هم من حب؟ هل هم شفقت على الضابط والعساكر اتقتلوا؟ لان تعلم تماما اذا قامت القوى المسلحه والجيش يدعمها لن يرتد لها طرف.
سعاده النائب استاذ عباس، يعني هل في وسع شركه مصريه ان تتخذ قرار بمثل هذه الخطوره رغم النظر الى تداعياته على المستوى الاقليمي والدولي والحدودي مع اسرائيل دون العودة للمجلس العسكري؟ يعني المجلس العسكري ما فيش اي حد مثلا صرح او تم اتصال من خلال المجلس من خلال اللجان المختلفة زي لجنة الطاقة او لجنة الاقتصادية، الوضع ايه بالظبط والقرار ده تم اتخاذه فجأة كده يعني بدون ادنى معرفة للمجلس بيه؟
لا بالتأكيد لازم المجلس العسكري يكون عنده خبر بيه، لان حضرتك قد تكون تداعياته اعلى واخطر من شركتين مع بعض. يعني حضرتك عارف ان الغاز دوت المصدر لهذا الكيان الصهيوني بيستخدم اكيد في امور اساسيه بالنسبه لهم، سواء في مصانع، في استخدامات حياتيه وحيويه بالنسبه لهم، فبالتاكيد الشركه اللي اتخذت هذا القرار رجعت لوزاره البترول، وزاره البترول بالتاكيد رجعت للمجلس العسكري بالتاكيد، لان القرار خطير جدا. وحضرتك لو تابعت التهديدات الصهيونيه اليوم بتقول ان عندهم شيء من الهوس بعد اتخاذ مثل هذا القرار. انا يعني اجزم ان هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع المجلس العسكري. بس حضرتك تعقيب بسيط، يعني انا اظن واعتقد ان الكيان الصهيوني لا يستطيع ان يشن حرب الان على مصر لاسباب كثيره جدا، منها ان الحس الوطني المصري عالي جدا، هو يعلم كان بيستند الى نظام البائد، نظام عميل يعمل مع هذا، يعني يقوم يعني بانه ينفذ جميع تعليمات وجميع ما يريد هذا النظام. هذا النظام غير موجود الان. الحس الوطني المصري عالي جدا، الشعب المصري بعد الثوره لن يسمح ابدا بحدوده ان هي يعني تخترق باي شكل من الاشكال. والجيش حضرتك برضو المناورات اللي تمت النهارده او امبارح او قبلها بشهرين ثلاثه بتدل ان الجيش برضو ما زال قوي وحريص على حمايه الحدود، وما زال يستخدم تقنيه عاليه فعلا في التعامل مع مثل هذه الامور.
سعاده النائب، يعني هل بتتصور في ربط بين اللي حصل في شركه بترول السويس من حرائق على مدار كام يوم واتخاذ القرار ده؟ انا طبعا بس حاجه، السؤال ده يعني انا مش بأؤكد، لكن اصبح المشهد السياسي في مصر يحتمل كل السيناريوهات واحنا بنتكلم. يعني هل انت شايف في ربط بين اللي حصل اربع ايام بين حريق السويس شركه النصر البترول وبين القرار اللي طلع فجاه كده علينا امبارح؟
يعني هو طبعا يعني شعب السويس ويعني اغلب المراقبين يعني شافوا قصه الحريق من منظور انه جزء من الحرب اللي بتشنها الثوره المضاده على المصريين، ومزيد من الازمات ومزيد من التخويف والترويع، وفي نهايه المطاف كل ده بيصب في خانه واحده، ان يظهر يعني في نهايه المطاف الجهه التي تستطيع ان تفرض الامن وتستطيع ان تفرض الاستقرار، ويعني تتهم القوى الموجوده الان يعني بانها سبب يعني في هذه الفوضى، ويعني دي مقدمات لربما امر بيعد لي وتهيئ له الساحه يعني.
نعم. طب احنا معانا على الهاتف الاستاذ الدكتور رمضان ابو العيله الخبير النفطي استاذ البترول هندسه البترول بجامعه فيروز بالاسكندريه. السلام عليكم دكتور رمضان.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور رمضان، كنت بسال سعاده النواب قدامي على سؤال، يعني هل في علاقه بين الاحداث اللي بتحصل زي حريق شركة النصر للبترول وبين القرار اللي اتخذ؟ يعني حد شايف مشهد الفجائي اللي احنا دايما اتعودنا ان الحكومة المصرية تقوم عاملة قرار عنتري قوي جدا تطلعنا لفوق وفجأة بينزل على ما فيه، زي قضية تمويل المتهمين الامريكان؟
انا طبعا بحيي حضرتك وبحيي الضيوف اللي مع سيادتك، وعايز برضو انا بتفق مع سيادتك تماما فيما ذكرت. هي انا ما كنتش متابع الاخوة قالوه في الاستوديو.
نعم.
لكن انا بقول لحضرتك انه فيما يتعلق بموضوع الغاز بالذات واتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل في 21/7/2011، انا بعت مذكرة للمجلس العسكري طالبت فيها بفسخ هذا التعاقد واتخاذ اجراءات قانونيه محدده حتى لا يعود علينا الكيان الصهيوني بشروط جزائيه طبقا للعقد الاذعان اللي تم توقيعه. ولكن للاسف الشديد في هذا التوقيت لم يلتفت احد. النهارده بتاخد الحكومه قرار استنادا على اجراء قانوني انا اعتقد انه ضعيف جدا، لانه لما اقول انه انا منتظر لما الجانب الاخر يسدد المستحقات، الجانب الاخر هيقول لي طب ما انت ما وافقتش بالالتزامات بالكميات التي تم الاتفاق عليها.
انا عندي مسؤول غاز المتوسط الشركه مصدره لاسرائيل قالوا الحكومه المصريه لن تلتزم بتوريد الغاز المتعاقد عليه في مواعيده.
مين اللي قال؟
الشركه مسؤول غاز المتوسط اللي هي الشركه مصدره لاسرائيل.
انا الكلام ده انا بقوله، انا معرفش ان هو قاله.
نعم.
معرفش، انا بقول لحضرتك هو ده منطقي لازم يقوله.
نعم.
وهذا يعني القرار انا اعتقد انه قرار سياسي بالدرجه الاولى لشغل الراي العام. وانا بتساءل لماذا لم يلتفت المجلس العسكري للمذكره اللي انا تقدمت بيها في 21/7 واتخذ الاجراءات القانونيه عن طريق وزاره الخارجيه، لماذا الان؟
حضرتك شايف انه مناوره سياسيه لا اكثر ولا اقل؟
ده بدون اي شك، لانه لو كان الهدف الصالح العام كان تم اتخاذ القرار في الوقت المناسب وللأسف الشديد سياسة أنه كما تمت الاتفاقية في تعتيم إعلامي سيتم فسخ التعاقد أيضا بتعتيم إعلامي.
شكرا.
يعني لماذا لا يشترك المتخصصين والفنيين؟
شكرا شكرا جزيلا دكتور رمضان أبو العيلة خبير النفطي أستاذ هندسة البترول بجامعة فيروس بالإسكندرية. سعادة النائب عبد الله، يعني دكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قال النهاردة كميات الغاز التي كانت تصدر إلى إسرائيل سيتم توجيهها لمحطات الكهرباء المصرية فنحن أولى بها.
فعل خيرا.
السؤال لا السؤال فقط اكتشفنا أنه ده نحن أولى بها دلوقتي. ثم السؤال الأهم من كده، هل ده تصريح سياسي أم استراتيجية حقيقية لحكومة الدكتور الجنزوري اللي بدأت تثبت أنها متعثرة وأنه يراد سحب الثقة منها في الأيام السابقة؟
هو طبعا في اعتقادي طبعا بالنسبة للضغط الشعبي واللي بيحصل في الشارع والمظاهرات وتفجير الغاز، ده علامة واضحة تماما على الناس رافضة تقديم الغاز أو ضخ الغاز إلى إسرائيل، فمن هنا جاءت القرارات بوقف الغاز. ويمكن احنا زي ما قال الدكتور وزير الكهرباء، احنا في حاجة ليه؟ طبعا عندنا الضبع وعندنا غيره وعندنا المفاعلات محتاجين. هل احنا وصل بينا في مصر او في جمهورية مصر العربية ان عندنا فائض مش عارفين نودي فين؟ هل احنا وصل بينا؟ طبعا اعتقد، لكن طبعا احنا بنعالج اخطاء نظام سابق، والعلاج ما بيجيش في يوم وليلة، ومحيانا هنفسر ده قرار سياسي انه مؤقت بعد الرئاسة، ان الموضوع بعد فترة حيرجع تاني وتعود ريما لعائلتها القديمة. طبعا اعتقد انه لا يمكن ابدا ان بعد ثورة 25 يناير ان تكون هناك قرارات اتخذت وترجع فيها تاني، الا اذا كان ترجعوا حسن مبارك تاني من طرى للحكم ممكن يرجع. أنا لا أعتقد سيادتك بعد إذنك بتسأل على احنا لا يمكن أبدا نستمع من خلال وسائل الإعلام إنه بعد الثورة كشفت شيء خطير جدا، إن وزارة البترول مديون ب 60 مليار. إزاي تيجي
دستورية يعني أو الدستورية نفسها هل بتلزم أن القرار اللي تتخذ الحكومة لازم يكون مجلس الشعب على علم به، ولا احنا كل واحد يسيرك لوحده؟
سيد الفاضل، لهذه الاتفاقية عندما تم إبرامها مع الكيان الصهيوني لم تمر على مجلس الشعب اصلا.
لا، ما انا بتكلم على كده، يعني هل من حق الحكومة حكومة تسير الاعمال انها تتخذ قرار بهذه الصورة قد تكون تداعياته فيها شيء من الازمات بالنسبة لنا دون المرور بالموافقة على مجلس الشعب او لا؟
مع حضرتك كما تم في البداية تم في النهاية. في البداية قال له ودي شركات ليست اتفاقية بين حكومتين، حكومة مصر وحكومة كيان الصهيوني، بين بين شركتين. طبعا شركات ما بتمرش على مجلس الشعب. طب بما ان الشركتين هم اللي تعاقدوا مع بعض، هم الشركتين برضو فسخوا التعاقد معا، فطبعا طالما الاتفاقية مش بين حكومة وحكومة ما بتمرش على مجلس الشعب سواء في التعاقد او الفسخ.
افترض. طيب برضو عايز ارجع لحضرتك سعادة النائب احمد، يعني هل مسألة ان حكومة تتخذ هذا القرار، قرار ان انا عايز اصدر الغاز، برضو بسأل اشمعنا بالتحديد فكرة ان النهاردة شعر مثلا سعادة الوزير حسن يونس انه احنا اولى وبنعاني من ازمات كهربائية شديدة دلوقتي بالتحديد هنحول هذا الكلام؟ طب افرض بعد بكرة رجعوا ضخوا الغاز تاني لإسرائيل، يبقى ايه الموقف؟
استاذ خالد، يعني احب اقول لحضرتك والسادة المشاهدين انه استبدال تشغيل محطات الكهرباء بتاعتنا بالغاز بدلا من المازوت بيوفر لنا 2 مليار نوفرهم لو احنا شغلنا بالغاز بدل المازوت. احنا بنستورد المازوت طبعا وسعره عالي جدا، وبعدين له مشاكل كبيرة جدا في التشغيل. كمان بنوفر جزء كبير من نفقات الصيانة لان المازوت بياكل المعدات وبيستهلكها بشكل سريع جدا. في دراسات كتير مقدمة في هذا الشأن لوزارة الكهرباء وهي تعلم هذا الكلام جيدا. لو ان هي حريصة على المصلحة العامة وعايزة توفر لمصر 2 مليار لماذا التأخر في هذا القرار لو كان ممكنا من قبل؟ انما يعني ما يحدث الان امر غير مفهوم، وهو اسلوب الصدمة الذي تعودنا عليه مع المخلوع، ان كل شوية يطلع قرار بطريقة الصدمة ليس له مقدمات وغير مفهوم، ويعني ربما بعد قليل يعني انتهي نهاية درامية او دراماتيكية يعني كما انتهت أزمة الأمريكان.
هل بتتصور ان ممكن الحكومة ترجع في قرارها بكرة وتقول لنا خلاص الموضوع خلص وإسرائيل هتظبط الأمور وتعطينا فلوس؟
فندم احنا اتقلنا في المجلس لن نركع ولن كذا، وبعدين بعد شوية لقينا انه كل هذه اللقاءات ذهبت أدراج الرياح.
طيب سعاده النائب عبد الله، برضه انا عايز اتوقف عند كام ديفيد، يعني بعض رموز الكيان الصهيوني طلعوا اتكلموا قالوا الكلام ده خرق لاتفاقيه كامب ديفيد، وان احنا كده ما ينفعش ولا بد ان تتدخل الولايات المتحده الامريكيه. بعض المحللين السياسيين كان قاعد معايا النهارده قال لي على فكره لابد ان تتوقع، وده ممكن شيء يصدم الناس ويفتكروا انه ضرب خيال، لكن حطوا السيناريو ده في دماغكم، اسرائيل تريد ان تنهي اتفاقيه كامب ديفيد لانه الان لم يعد لها مصلحه في هذه الاتفاقيه.
اسرائيل واتفاقية كامب ديفيد، هل اتفاقية كامب ديفيد موجود فيها احد بنودها على مصر توصل دخل؟
طب انا حساس من حاجة مداخلة عشان بقى لها وقت طويل معانا، معنا الاستاذ جمال تاج الدين امين عام لجنة الحريات سابقا بنقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع في قضية منع تصدير الغاز لاسرائيل. سلام عليكم استاذ جمال.
عليكم السلام استاذ خالد،
ربنا يرضى عنك. استاذ جمال، كنت بسأل ضيوفنا الكرام يعني وجهة نظر حضرتك كرجل في المطبخ ده والقضية دي، شايف ليه التوقيت ده بالذات، وايه اللي يخلي الوزير يطلع يقول ان احنا في حاجه للكهرباء ونحولها نوجه الكهرباء والغاز ده نستفيد بيه الكهرباء بتاعتنا، اشمعنا دلوقتي، وماذا لو تراجعت الحكومه عن قرارها كما فعلت في قضيه التمويل؟
بسم الله الرحمن الرحيم استاذ خالد، شكر يعني تحياتي لك ولضيفك العزيز.
نعم،
يعني تاكيدا اؤكد ان هذا القرار ليس قرارا تجاريا كما يدعى او كما يدعى البعض، ولكنه قرار سياسي بامتياز.
نعم.
من الدرجة الأولى، وأعتقد أن المراقب السياسي أعتقد أن المجلس العسكري والحكومة المصرية في حالة ماسة إلى نوع من أنواع تبييض وجههم وتبييض ساحتهم بعد الفضيحة الكبرى، فضيحة السماح بسفر أعضاء منظمات المجتمع المدني، ومن ثم جاء هذا القرار في محاولة لمحاولة يعني أن ينسى المواطن المصري هذه الصفحة السوداء.
هل على الرغم يا أستاذ جمال من أنه قضية يعني سفر الأمريكان تداعياتها أقل حدة علينا من قطع اتفاق الغاز عن إسرائيل؟
أعتقد أن القرار له عدة أهداف وليس هدفا واحدا.
فضل.
واحد، نوع من أنواع صناعة الأزمات في خلال هذه المرحلة الحرجة الحساسة من المرحلة الانتقالية، لعل هذه الأزمات تحاول أن تنسي المواطن المصري بعض الأزمات السياسية الداخلية وتلفت انتباهه مؤقتا إلى النظر خارج حدود مصر. ثانيا، كما قلت، محاولة تبييض الوجه الحكومي والمجلس العسكري الذي أسيء له بشكل بالغ خلال المرحلة الماضية بسبب قضية منظمات المجتمع المدني.
أيوة.
محاولة مرة أخرى لطي صفحة خيانة عظمى في حق هذا الشعب المصري من النظام السابق الذي
يعني انت شايف حضرتك ان القرار مناورات سياسية ملاش اي علاقة بالنواحي الاقتصادية،
ليس له اي علاقة تجارية، والذي يقول انه له علاقة بالتجارة او بالمسائل التجارية يعني من غير شك في حاجة الى ان يعيد مرة اخرى هذا المعتقد.
هاخدك بره المشهد ده معلش غصب عني، لان في حدث مهم جدا اليوم الجمعة هيجلد المحامي الجيزاوي المتهم بالإساءة للملك السعودي الملك عبد الله، يوم الجمعة هيجلد، والناس بتستغرب يعني فين لجان الحريات، فين وزارة الخارجية المصرية بتقول انها بتتابع، هل تحركتم لمسألة الاستفسار عن التهمة موجهة لهذا المحامي والقبض عليه في مطار جدة وهو ذاهب إلى أداء العمرة، حتى وإن هذا الأمر أثار استياء بعض إخواننا في المملكة العربية السعودية، وهتبدأ الأمور تتصاعد إعلاميا بين الطرفين؟
من غير شك نحن مقبلون على أزمة سياسية كبيرة مع النظام السعودي. نقابة المحامين تستعد الآن لاتخاذ عدة إجراءات قبل السفير السعودي، ستبدأ غدا من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية أمام السفارة، وأنا يعني لا أريد أن أطالب نقابة المحامين بما ينبغي أن أطالب به وزارة الخارجية.
نعم.
هذه قضية وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، ينبغي على النظام المصري وعلى المجلس العسكري أن يثبت بالفعل بأن كرامة المواطن المصري وحرياته وهي من أهم اهتماماته خلال فترة القادمة.
هل يا أستاذ جمال
مع السعودية أو مع أي دولة عربية، لأنه نحن نعتقد بأن النظام السعودي لا يحمل قدر من الارتياح
للشعب المصري. أستاذ جمال يعني حتى لا نعمم القضايا، بس سؤالي هل تم الاتصال بعمل محامي له يعرف يعني ايه اسباب القرار؟
يعني من غير شك نحن في حاجة الى ان يبدأ تعرض جدي وفعلي لمعرفة سبب اعتقال مواطن ذهب الى العمرة.
نعم.
ولا يريد سوى ان يعني لا يريد سوى ان يمارس دوره كإنسان مسلم في القيام بأداء واجباته الدينية.
بشكر حضرتك أستاذ جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات سابقا بنقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع في قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل. سعادة النائب بتكلم عن كامب ديفيد، يعني الإسرائيليين بعض الناس المحللين هو بيتكلموا معايا النهاردة بيقول لي ممكن تتوقع أن إسرائيل بتتحرش بمصر أصلا ومش عايزة تدفع، هي تود أن تلغى كامب ديفيد على أساس أن في ملحق في هذه الاتفاقية ولو بأثر رجعي خاص بمسألة تصدير الغاز.
والنهاردة بعض الوزراء الإسرائيليين بيطالبوا واشنطن بالضغط على مصر على انه ازاي مصر توقف ضخ الغاز وده مخالف اتفاقية كامب ديفيد. اعتقد او اتفاقية كامب ديفيد ما فيش فيها برود غاز، احنا عندنا منطقة الالف به جيم المنطقة في سيناء، ولو كان اسرائيل عايزة تلغي القرار اعتقد الغاء من طرفين احد يعني البنود اتفاقية كامب ديفيد انه الغاء لازم يتم بموافقة جميع الاطراف الطرفين.
نعم.
لكن طبعا اسرائيل بتلكك كالعادة في اي شيء وبتحاول تستفيد في اي شيء، لكن لا يمكن ابدا انه تفكر اسرائيل في الغاء اتفاقية لان هي المستفيدة من اتفاقية كامب ديفيد، واحنا يا ريت اتفاقية كامب ديفيد تتلغي نهائي لانها اتفاقية قديمة، يا اما تتطور يا اما تتلغي
يا اما يتعمل لها تعديلات
يعني كده. لكن طبعا الغاز مش موجود فيها، ولا اسرائيل بتتنبأ من 40 سنة على انه في خط غاز حيجيلها. طبعا الكلام هذا
سعادة النائب يعني بعض الناس زي ما اثار الاستاذ جمال تاج الدين بعض الناس بتربط بين المرحلة الانتقالية وهذه الازمة بحيث بيعتبروا ان ده مناورة عشان المجلس العسكري والحكومة تكسب بونت من وجهة نظرهم باحداث بعض التحرشات المفتعلة مع الكيان الصهيوني. يعني شايف حضرتك هل فعلا الحكومة ومجلس عسكري في حاجة لهذا القرار الخطير اوقف الغاز عشان اكسب بونت؟
هو حضرتك بداية بس ما كانش في ملاحق اتفاقية كامب ديفيد حكاية الغاز اللي لم يكن اصلا مكتشف انذاك.
نعم.
انما كان في ملحق بالبترول.
اه.
لكن قياس الغاز على البترول ده قياس فاسد طبعا. والناس تحسست فيه في حينه يعني.
نعم.
اللي هم قالوا اتفاقية كامب ديفيد بتجبرنا ان احنا نصدر غاز، هذا الكلام غير حقيقي بالمرة. القضية الثانية حضرتك اني زي ما اتفقنا ان هذا قرار سياسي. الغرض منه ايه؟ الغرض من اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات الغرض منه ايه؟ احنا بنخمن حضرتك، بنقول قد عايزين قد تكون بمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية رئاسة الجمهورية.
نعم.
انت عارف حضرتك طبعا مفيش حاجة للحكومة موجودة في الشارع، يعني مفيش اي شيء قدمته للشعب المصري خلال الفترة اللي فاتت ديت، قد يكون حريصين على ان سين وصاد يبقى له وضع في الانتخابات القادمة، فعملت حاجة زي كده يعني يعني انقاذ لماء الوجه بالنسبة له. قد يكون فعلا من الضغوط الشعبية وجود ثورة برلمان جديد في ضغوط شعبية على الحكومة، قد تكون استندت لشيء قانون وإن كان هش ان هي تاخد قرار مثل هذا بالغاء الاتفاقية، قد يكون هذا ايضا، وقد يكون دوت في اتفاقات سرية احنا لا نعلمها بينها وبين الكيان الصهيوني. لكن انا يعني ليس من المتوقع ان يكون الكيان الصهيوني يريد ان يلغي اتفاقية كامب ديفيد، لان هي اتفاقية لصالحه بامتياز في كل بنودها، سواء المرور الحر في قناة السويس، سواء المنطقة الف وبيه وجيم، سواء الاتفاقات السرية زي اتفاقيات.
هل بتتصور سعادة النائب ان ممكن يكون حسين سالم المشهور عنه ان هو كان رأس ضليع في هذا الامر وهذه الصفقة في بنود عنده مش مع، يعني هل في ربط بين حسين سالم في الوقت ده وبين اللي بيحصل في هذه الصفقة؟
حسين سالم اعتقد ان هو يعني قد مات، يعني دوره انتهى وهو الان مطارد، وانما هو الموضوع اكبر من حسين سالم. يعني انا اتصور انه خلال الاسبوعين الماضيين بدأت الثورة يعني تولد من جديد في ميدان التحرير. ويعني
يعني هل تتصور ان الجمعات الماضية دي كان لها اثر في اتخاذ القرار؟
تأكيد. سيناريو تسليم السلطة في ظل يعني تواجد الثورة من جديد في ميدان التحرير، يعني لابد ان يعني يأخذ مكانه في توقيته الشعب المصري بينتظره. هذا الموضوع ربما يكون يعني في حسابات إسرائيل وأمريكا وكثيرين غير مرغوب يعني فيه الآن. فيعني إعطاء مبرر أو زريعة لفرض أحكام عرفية إنه يبقى في، أنا ما بقولش إن في حرب هتقوم يعني لا أعتقد ذلك.
أنت عندك شعور داخلي إنه ربما يصدر المجلس العسكري كرجل نائب وشايف المشهد مع إخوانك يعني في المجلس، يعني ممكن المجلس العسكري يصدر أحكام عرفية؟
أنا بقول إسرائيل بتمهد المناخ لذلك، إنها تعطي الفرصة دي أو توجد المناخ اللي يساعد على ده في حالة وجود تحرشات على الحدود قد تأخذ يعني شكل أكبر. كان متوقع من فترة إنها تأتي كزريعة لاتهام إسرائيل بوجود عناصر القاعدة في سيناء، وكانت بتضخم هذا الكلام في إعلامها يعني كملف يعني بتشال على الرف عشان لما تحب تستدعيه كزريعة للتدخل لمطاردة عناصر القاعدة داخل سيناء، أو يعني الزريعة الجديدة ملف آخر هو موضوع قطع الغاز عن مؤسسات حيوية داخل إسرائيل. كل دي يعني ذرائع جاهزة لتدخل محدود ليس بهدف الحرب ولكن لإعطاء ذريعة لإجهاض الثورة المصرية وعدم
وتأجيل الانتخابات مثلا،
يعني كل شيء هيبقى وارد. كل شيء هيبقى وارد.
ده تحليل حضرتك. سعادة النائب عبد الله، يعني في قانونين بيقولوا الغاء تصدير الغاز لإسرائيل سيشعل حربا اقتصادية على مصر رغم قانونيته، وخبراء يؤكدون ان الغاء تصدير الغاز لإسرائيل قرار صائب ومكسب للاقتصاد لكن سيتم استغلاله للإضرار بالمصالح المصرية. بتشوف ايه التداعيات اللي ممكن تحصل علينا؟ والناس بتبعتها بتسأل حقيقة، هل هو ايقاف مؤقت لحين اخذ الاموال ولا هو الغاء نهائي لا رجعة فيه؟
اعتقد ان هذا القرار قرار صائب، وزي ما قلت في بداية حديثي ان هذا جاء.
طب